بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا العلمية الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 46 بعد 100، والمقامة في مركز أسيوط في محافظة أسيوط في يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف، وبعنوان حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم. نعم،
بسم الله والحمد لله.
هذه عندكم صفحة 19، لأن هذه الرسالة هي العنوان على الغلاف، من مكون من ثلاثة رسائل، نأخذ الثانية ثم الثالثة ثم الأولى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إلى من يراه من المسلمين، وفقني الله وإياهم للتمسك بدينه والثبات عليه، آمين. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهال من دعاء غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات كدعاء الجن والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وشبه ذلك، ومن ذلك قول بعضهم: يا سبعة خذوه، يعني بذلك سبعة من رؤوس الجن، يا سبعة افعلوا به كذا، اكسروا عظامه، اشربوا دمه، مثلوا به. ومن ذلك قول بعضهم: خذوه يا جن الظهيرة، يا جن العصر. وهذا يوجد كثيرا في بعض
دعاء الجن والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وغير ذلك، ما حكم هذا؟ نعم،
وهذا يوجد كثيرا في بعض الجهات الجنوبية، ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات.
بعض الجهات الجنوبية هناك عندهم في المملكة فضلا عن خارج مصر، فإن الجهل قد يوجد في بعض المناطق ويشتد، وقد لا يكون هناك اتصال بأهل العلم، فالجهل يوجد في جميع البلدان وفي جميع الأزمان. ولهذا تعليق هذا الأمر، تعليق الجهل أو العلم على مكان معين فيقال هذا المكان قامت فيه الحجة، هذا الزمان قامت فيه الحجة، هذا كذا، فمثلا في المملكة قامت الحجة، في مصر ما قامت الحجة، أو في أدغال أفريقيا أو إلى آخره، هذه أمور نسبية، هذه الأمور نسبية، ولهذا تعليق الأحكام عليها لا ينبغي، لأن الأحكام إنما تعلق على أوصاف منضبطة لا على أوصاف مختلفة. فقد يوجد مثلا عالم من العلماء من علماء التوحيد في أسيوط مثلا نفسها، ويدعو إلى التوحيد وكذا وكذا، ومع ذلك يوجد بعض الناس في بعض القرى ما يسمعون عن العالم ولا يعرفون اسمه فضلا عن دعوته، فلا يقال مثلا أهل أسيوط قد قامت عليهم الحجة، لأنه قد يوجد من أهل أسيوط محمد إبراهيم علي أحمد ما يعرف اسم الشيخ حتى فضلا عن أن يعرف مكان. وقد يوجد مثلا أخ في استراليا، أو يوجد أخ في طاجكستان، وقد عرف عالما وسمعه وقرأ له، فيكون أعلم ممن يكون في المملكة أحيانا. نعم، لهذا هذه المسائل مسائل نسبية، والأحكام إنما تعلق على أوصاف منضبطة، والوصف المنضبط هو بلوغ الحجة إلى الشخص إلى المعين. نعم،
قال: ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم، فهذا كله وأشباهه واقع في كثير من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام جهلا منه وتقليدا لمن قبله، وربما سهل بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان لا نقصده ولا نعتقده. وسألني أيضا عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم، وعن تصديق المشعوذين والعرافين، كمن يدعي معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مس جسد المريض كالعمامة والسراويل والخمار وأشبه ذلك. والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه دون كل ما سواه، وليخصوه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وسائر العبادات، وقد بعث الرسل بذلك وأمرهم به، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره، وهذا هو أصل الأصول وأساس الملة والدين وهو معنى شهادة.
نعم، وهذا الذي جاءت به كله الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ولا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي وكل رسول إنما بعث أولا بالتوحيد، فمفتاح دعوة جميع المرسلين توحيد الله سبحانه وتعالى. وما التوحيد؟ ما التوحيد؟ لأن كل طائفة عندها توحيد، فالمعتزلة عندهم التوحيد، والحلولية عندهم التوحيد، طوائف تقول توحيد توحيد توحيد. ما التوحيد الذي بعث به الرسل وجاءت به الأنبياء؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إفراد الله عز وجل بما يستحقه من جهة الربوبية، وهي إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والإحياء والإمادة وغير ذلك، وإفراده سبحانه بالألوهية، وهي إفراده سبحانه بأعمالنا بأفعالنا كالصلاة والدعاء والنذر والذبح والرجاء والخوف وغير ذلك، وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق من الأسماء والصفات، وهو وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وتسميته بما سمى به نفسه، فبإفراده سبحانه وتعالى بما يستحق. ولو قرأت أن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة فهذا لا يضر، وإن كان قاصرا على الألوهية، لأنه من باب تعريف الشيء بأخص ما فيه، فإن الشيء قد يعرف بأخص ما فيه بأخص ما فيه، فيقال ما التوحيد؟ يقال توحيد الله فرض الله عز وجل بالعباد، مع أنه توحيد ألوهية، والتوحيد يشمل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن القصر هنا على الألوهية من باب تعريف الشيء بأخص ما فيه. ولهذا أخص أنواع التوحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. أما الذين يقولون أخص أنواع التوحيد توحيد الحاكمية، فهؤلاء ليس على ضرب العلماء، إنما الحاكمية هذه الحكم، يعني فضل الله بالحكم، هذا مفرد من المفردات يدخل، وهو من أنواع من داخل في التوحيد في الربوبية، من جهة أن الملك والتدبير والتشريع والألوهية، من جهة إفراد عز وجل بالتشريع والأسماء والصفات، من جهة اسم الحكم، فهو داخل في الربوبية وداخل في الألوهية وداخل في الأسماء والصفات، وليس قسما مستقلا يقال هذا توحيد الحاكمية، هذا قسم مستقل. فيقال التوحيد أربعة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وحاكمية، يقولون هذا قسم رابع. لا، التوحيد إفراد الله عز وجل بالحكم هذا داخل في الربوبية من وجه، وداخل في الألوهية من وجه، وداخل في الأسماء وصفات من وجه، وليس قسما مستقلا. إنما الذين أفردوه وجعلوه قسما مستقلا هم الذين أفردوه من باب تكفير حكام المسلمين والحكومات الإسلامية بدعوى أن الله عز وجل منفرد بالحكم، فإذا حكم واحد بحكم يخالف الشريعة فإنه يكون كافرا، لأنه إنما حكم من عندي ولم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ويستدلون على هذا بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. نقول نعم، الله عز وجل يفرد بالحكم، أما من حكم بغير ما أنزل الله فهذا وقع في معصية وترك الحكم بما أنزل الله، هو واجب من الواجبات، لكن شأن ذلك شأن جميع المعاصي. فما حكم من ترك واجبا من الواجبات؟ ما حكم من ترك واجبا؟ أمر بواجب فترك، ما حكمه؟ يكون كافرا أو عاصيا؟ ها؟ يكون عاصيا. طب يا أخواني، حكم من ترك واجبا من الواجبات، أمرت ببر الوالدين فعققت، تكون كافرا أو عاصيا؟ عاصيا. أمرت بأداء الزكاة فلم تؤديها، بخلت بها، بخلت بالزكاة، تكون كافرا أو تكون عاصيا؟ تكون عاصيا. إلا واحد جحد الزكاة وكذب بالنصوص واستحل غيرها عالما بذلك، فهذا يكون كافرا. أما مجرد أن يترك الإنسان الواجب ويفعل المحرم يكون كافرا، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. كذلك أمرت أن تحكم بما أنزل الله في هذه القضية من المواريث. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاء رجل ظلم فأعطى المرأة مثل الرجل، أو حرم المرأة كلية فلم يعطى شيئا وأعطى الميراث للرجال، كما هو مشهور في بعض البلدان إن البنات ما يرثن، ولكن البنت عند زوجها ما تأخذ ملك أبي وتذهب إلى زوجها. طيب وأنت عندك زوجتك أتت بملك أبيها إليك أيضا، فعلما فرقت وفصلت، وقد تطلق امرأتك من أجل أن إما أن تأتي بحقها من ميراث أبيها أو تكون طالقا، فعلما لا تحكم على نفسك أيضا بهذا؟ فأختك عند غيرك. فلو أن رجلا ظلم في الحكم فحرم البنت من الميراث، يبقى حكم بغير ما أنزل الله ولا حكم بما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله. هل يكون كافرا حينئذ؟ يبقى نكفر كل المسلمين الذين يتركون ما أنزل الله ويعملون بغير ما أنزل الله. إنما إذا جحد حكم الله، إذا كذب بحكم الله، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، إذا فهذا يكون كافرا. أما أن يترك الحكم بما أنزل الله ويحكم بغيره فهذا لا بأس، جعله قانونا، جعله كذا، ألزم به بعض الناس، ما ألزم به بعض الناس، كل هذه أشياء لا تترتب عليها أوصاف شرعية. واحد ألزم البنت أنها لابد أن توقع العقد القسمة اللي هو ليس لها شيء من الميراث، ألزمها بذلك، هل بإلزامية يكون كافرا؟ لا، ليس بإلزامية يكون كافرا. ففي فرق بين ترك ما أنزل الله وبين جحد وتكذيب ما أنزل الله، أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، فرق بين هذا وذاك. نعم.
وهذا هو أصل الأصول وأساس الملة والدين، وهو
معنى إذا توحيد الحكمية. هذا هؤلاء الذين يقولون بتوحيد الحكمية وجعلوه قسما خاصا، هؤلاء خارجون عن طريقة أهل العلم، وأيضا عندهم غلو في هذه المسألة، مثل ما رفع الخوارج أيضا قضية الحكم وقالوا إن الحكم إلا لله، وكفروا بذلك الصحابة، كفروا بذلك من كفروا من الصحابة، كفروا بها علي رضي الله عنه، كفروا علي رضي الله عنه وقالوا إن الحكم إلا لله، بل من قتل علي ضرب وقال خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. وهي التي أيضا بدأ بها الشيعة الإمامية، فجعلوا منهجهم قائما على الإمامة، وأن الإمام لابد أن يكون معصوما، وهي التي جعلها هؤلاء الحزبيون اليوم والتكفيريون مسألة الحاكمية. فتجد يقول لك توحيد الحاكمية، الطاغوت، الطواغيت، الحاكمية، الطواغيت، الحاكمية. طب لو قلت له عبادة القبور، يقول دعنا من شرك القبور وتعال بنا إلى شرك القصور، فيجعل التوحيد كله ما تعلق بالقصور، وأما القبور فلا ترى يحرك ساكنا، لكن إن خطب على المنبر خطب بما في القصور، وتراه يهتز به منبره حتى كاد يسقط من عليه. أما إذا ذكر اعبد الله ما لكم من غيره، افضل الله بالعبادة والاستغاثة والخوف والرجاء وكذا، ربما نامت عيناه ولا يلتفت إلى من يتكلم بهذا. فانتبهوا بارك الله فيكم إلى مسألة الحكمية، هذه مشروعة في مجتمعنا إلى، مع أن إفراد الله بالحكم هذا لا نخالف فيه، إفراد الله بالحكم هذا لا نخالف فيه، الله يفرض بالحكم، لكن الكلام في من ترك شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى أو حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا القائلون بأن من ترك الحكم غير ما أنزل يكون كافرا بإطلاق هؤلاء هم الخوارج. قال الأجر رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الشريعة، نقل عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إمام التابعين أحد أئمة التابعين، يقول: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون. فقالوا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى ده قول مين يا ابو سيد؟ قول الخوارج. قول الخوارج لا، فهذا لا يكفر. نقول اما ان سجاه قننا هذا لا يكفر. لو انا قلت لا بأس، لا هذا طبعا غلط. لا لا به بأس، احنا نتكلم لا انه لا يكفر اذا جاء نعم اذا جاء قانونا او كان او 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 الزم به الناس، فهذا لا شك انه اثم عظيم. هذا اثم عظيم. ولهذا لا، انت عملت حاجه في الصوت. فاذا انه قنن او الزم به او الى اخره، فان هذا يكون آثما إثما عظيما. لكن الكلام في مسألة التكفير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو أصل الأصول وأساس الملة والدين، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه من سائر المخلوقات. والأدلة على هذا من
وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قائمة على نفي وإثبات. لا إله إلا الله قائمة على نفي وإثبات. أين النفي؟
لا إله.
أين الإثبات؟
إلا الله.
إلا الله. لا إله إلا الله. فلا إله الله تضمنت نفيا وإثباتا. ولهذا يقول العلماء: لا إله إلا الله لها ركنان. لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول هو ركن النفي، والركن الثاني هو ركن الإثبات. فالنفي لا إله والإثبات إلا الله. ولماذا ركنها لا إله إلا الله النفي والإثبات؟ لماذا ركنها النفي والإثبات؟ لأنه لا يتحقق التوحيد أيها الإخوة إلا بالنفي والإثبات. التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، لأن النفي المحض عدم محض، ولأن الإثبات المحض لا يمنع ماذا؟ المشاركة. فالإثبات المحض النفي المحض عدم محض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. فلو أني قلت الآن مثلا لم يقم محمد، هذا عدم محض نفي محض. لم يقم محمد، قد يكون قام علي، قام إبراهيم، قد يكون أيضا لم يقم أحمد، لم يقم كذا، فهو عدم محض. كل ما في العبارة لم يقم محمد، كل ما في العبارة نفي القيام عن محمد، لكن ما لنا علاقة بالآخرين. طيب والإثبات المحض، لو قلت قام محمد، الإثبات المحض لا ينفي المشاركة. فحينما أقول قام محمد، قد يكون قام علي، قام إبراهيم، قام إسماعيل، قام كذا، لكن لو قلت لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، ما الذي أفاده هنا النفي والإثبات؟ أفاد إثبات القيام لمحمد ونفي القيام عمن عداه. لم يقم إلا محمد، يبقى كل أحد جالس ولم يقم إلا شخص واحد وهو محمد. يبقى إذا الجمع بين النفي والإثبات يقتضي الاختصاص، يقتضي الحصر، يقتضي القصر. وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. لو أنا قلت لا إله يبقى هذا نفي محض. لو أنا قلت الله الله إثبات محض. النفي المحض عدم محض لا يثبت توحيدا، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة. لهذا أقول لا إله إلا الله هي التي تتضمن التوحيد، أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله نفي الألوهية عن سوى الله، وإثباتها لمن؟ وإثباتها لله. لهذا ليس من السنة أن تذكر الله أنت بلفظ المفرد، تقول الله 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 الله، هذا ليس ذكرا مشروعا. ولهذا لا تجد في كتب السنة أبدا من قال الله 100 مرة، من قال الله 10 مرات، لكن من قال لا إله إلا الله 100 مرة، كلمتان خفيفتان عن لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، الله الله لا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ الله لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. غراس الجنة الله 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 لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى سبحان الله تنزيه لله عن النقائص، الحمد لله شكر لله عز وجل على نعمه، لا حول ولا قوة إلا بالله تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، فليس لي حول وليس لي قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن ما تجد الله 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 كما هو ذكر كثير من الناس، يقول الله 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 الله، لا ليس هذا ذكرا، لا يمكن تجده لا في القرآن ولا في السنة. طيب لو استدل عليك مستدل، انا في الحرم رجل جنبي بجواري في الحرم يقول الله 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 وعمل به الله 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 شغال، فامسكت به قلت يا اخي انت تقول الله الله الله، عندك حديث يقول من قال الله الله الله؟ وكان اعجبيا ما رد علي. يا اخي بارك الله فيك، انت امامنا الكعبة الان ونحن في اطهر بقعة، نتحبب الله يا اخي بما شرع الله بما شرع رسول الله. ففي واحد عربي سوري تقريبا، هم كانوا جماعة يعني، فقال يا اخي الله يقول قل الله، الاية في سورة الانعام قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، قل اي شيء اكبر شهادة، لا في سورة الانعام الثانية قل الله وما قدر الله حق قدره، اذ قالوا من زلوا على بشر من شيء، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى وهدى ورؤى الناس تجعلون قراصنة تبدونها كثيرا وايه تبدونها تبدونها وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ضرب في خوضهم يلعبون، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله، فقاله الله بيقول قل الله، فما الرد؟ نريد ردا. لو انك لقيت هذا في الحرم او هنا في اسيوط وقال لك هذا الكلام، قال انا بقول الله 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 لان الله في القرآن قال قل قل الله، فكيف الجواب عنه؟ ها اتفضل. نعم يقول اخونا خلاص فهم الجواب، يقول اخونا نقول هذا من المتشابه وينبغي ان نرده الى المحكم، هذا جواب سديد لكن جواب عام لا يشفي غليلا عند من ايه يكون على هذه المسألة، يقول لا انت ادلتك هي المتشابهة ودليلي هو المحكم، اذا قلت انت دليلك متشابه ورد المحكم قد يكون لك دليلك هو المتشابه ودليلي المحكم. طيب ها جواب ثاني تفضل. طيب وعليه إجابة، وعليه ها ايه بقى محل الاستشهاد؟ فعل النبي ها ها تفضل خليك جالس خليك جالس ها ها يعني جواب مثل ما قال اخونا ها كلامكم صحيح لكن لو عبرنا في مسألة الجواب وكذا هنقول ايه هنقول ايه يا شيخ رمضان؟
دلوقتي احنا نعترض عليهم انهم بيجيبوا اسم والاسم فقط وهذا ليس جملة، انما قل الله هذه جملة.
اي نعم ان هذه جملة قل الله يعني المعنى ها الله الذي انزل ذلك وكذا، يبقى هذه جملة. مثل ما تقول مثلا لو واحد جاء قال من الذي جاءك اليوم؟ اقول محمد. هل محمد الذي مفرد ولا جملة؟
جملة.
اي جاءني محمد، محمد جاءني اليوم، يبقى هي جملة على التقدير المحذوف. اما انت تقولها مستقلة فوقوع هذه جوابا زي ما قال الاخوة وقوع لي جوابا إشارة إلى أنها جملة، أي الله هو الذي أنزل، الله هو الذي قال، يبقى ليست مفردة بل هي جملة. يبقى إذن بطل استدلالك بهذه الآية حينما تقول الله 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 الله، ما تقول هذه ليه؟ لأنها ليست جملة، دي لفظ مفرد. بل غلى هؤلاء يا أخواني فجعلوا ترتيب الذكر كالآتي، وهذه عند أصحاب الطرق، يقولون ذكر العوام المبتدئين المبتدئون لا إله إلا الله، وبعدين إذا ارتقيت في الطريق كان ذكرك الله 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 بلفظ المفرد. طب وإذا ارتقيت أكثر وأكثر صار ذكرك بالضمير هو هو هو، بس يبقى طول النهار بهو هو 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 مش الله حتى، لا هو هو. فعنده المراتب كده، لا إله إلا الله، بعدين ترتقي شوية يبقى الله، ترتقي شوية يبقى إيه هو هو هو. بل بعضهم ارتقى فوق هو حتى الضمير إلى أن يجعلها نفسا، اكتم صدرك اكتم نفسك صدرك خلاص انطق بقى بس. صحيح انا سمعتها بنفسي من بعضهم كده، حتى تلاقيهم كده في حلقات ذكر الشيطان هذا تراه كده يعني حتى ما عادش ايه هو هو، لان هو حرفان، فاما بيهوهو ولا بينتت على طول ايه مريض دي كعلة ولا شيء. فصارت الدركات اللي وصل اليها ديت او هو، هذه ما انزل الله بها من سلطان ولا حتى لفظ المفرد، لان الله الله ماله؟ الله تسبحه عن النقائص سبحان الله، او الله تحمده، او الله تدعوه يا الله، الله ماذا؟ فلا بد من اضافة هنا هي يا الله اكرمني، الله اكبر، قلت من الذي نفسي بيده، كما قال بنو سليمان موسى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى لا اله الا الله تضمنت نفيا وايه واثباتا، والنفي والاثبات هو محض التوحيد. لم يفهم الا علي، لم يذاكر الا ابراهيم، لم ينجح الا محمد. فيبقى النفي والاثبات هو التوحيد، هو ماذا؟ التوحيد. إذن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، هذا الإفراد لا يكون إلا بنفي وإثبات. ولهذا جاءت أدلة التوحيد في القرآن على وفق النفي والإثبات. قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت هذا إيه؟ نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. يبقى لا إله إلا الله تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله فما يكفر بالطاغوت، إلا الله ويؤمن بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي لا إله إلا رب العالمين إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا إله إلا الله. يبقى لابد من نفي وإيه وإثبات. ولهذا معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إنما بقى لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مشرع إلا الله، دي كلها معاني قاصرة. إنما المعنى الشامل الذي عليه الرسول والجماعة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فبين سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته، وأنه قضى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ومعنى قضى أمر وأوصى، فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن.
لماذا الشيخ نبه هنا قال ومعنى قضى يعني أمر وأوصى؟ قضى ربك لا تعبدوا إلا، لأن هناك من أهل الضلال من يقول بأن قضى بمعنى قدر، ويكون المعنى على قولهم قدر الله ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا فلا تقع عبادة على ظهر الأرض إلا لله، وهم أهل الحلول والاتحاد، فمن عبد الصنم فقد عبد الله، ومن عبد الخنزير فقد عبد الله، ومن عبد البقرة فقد عبد الله. ليه؟ يقولون لأن الله قال وقدر ربك تعبدوا إلا إياه، يعني قدر ألا تعبدوا إلا إياه، وطالما أن قدر ألا تعبدوا إلا إياه يبقى كل عبادة تقع على ظهر الأرض فهي لله، وهذا كلام من أبطل الباطل، فعبادة الأوثان والأصنام ليست عبادة لله. ولهذا النبي ما قال لهم أنتم تعبدون الله، إنما أنكر عليهم الرسول ولا لا. فلو كان على تفسيرهم أن كل عبادة إنما تقع لله، فعلما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة هؤلاء الأصنام والأوثان؟ بل هم ما فهموا ذلك، وإنما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فالنبي يريد أن يكون العبادة لله فقط لا لغيره، وهم يعترضون على هذا، يريدون أن تكون العبادة لله ولغير الله. ولهذا اعتراضهم ليس على عبادة الله، اعتراض المشركين يا أخواني لم يكن على عبادة الله، إنما اعتراض المشركين على إفراد الله بالعبادة. تبهتم؟ إفراد الله بالعبادة. لهذا قالوا إيه القضية عندهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا. إنما هم مش بيعترض على عبادة الله، إنما الإشكالية عنده هو عبادة الله، عبادة مع الله. فقال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى اعتراض المشركين على النبي كان إيه؟ اعتراض عليه يا إخواني على عبادة الله ولا على إفراد الله بالعبادة؟ على إفراد الله بالعبادة. لهذا لابد لهذا المعنى أن يبرز في معنى لا إله إلا الله. إنما هتقول لا خالق إلا الله، طب ما هو أبو جهل بيقول لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، المشرك يقول كده، المشرك يقول الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ألا أمال إيه الاعتراض؟ الاعتراض على إفراد الله بالعبادة، الإفراد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني الإفراد، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، واحنا نعبد اله محمد بس؟ لا، احنا عايزين نعبد الله واللات ومنات والعزى وغير ذلك. طب واحد يقول ايه دليل انهم كانوا بيعبدوا الله؟ ان هم كانوا بيحجوا ويعتمروا، كانوا بيحجوا الهبل. الحج كان لمن؟
لله.
يعني عندهم اهو يحجون ويعتمرون ويطعمون الطعام وينصرون المظلوم، لكن يعبدون مع الله غيره. ولهذا التوحيد افراد الله بالعباده، والشرك دعوه غيره معه. يبقى معنى الاشراك بالله ايه؟ معنى الاشراك بالله انك انت تجعل مع الله معبودا اخر. الذي يعبد الله ويذهب الى قبر ابو العيون مثلا، يقول مدد ويتمسح ويذبح له، يبقى عبد الله وعبد غير الله. ما ينفعش، لابد ان تعبد الله فقط، الله فقط تعبد الله. طيب لو مات رجل صالح ندعو له، نقول له كده، نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه، مش ندعو نطلب دعاء منه، مش ندعوه، ندعو له. ولهذا باختصار شديد يا اهل اسيوط، علاقتنا بالاموات ايه؟ ان ندعو لهم، ليس ان نطلب منهم الدعاء، ان ندعو لهم. كان النبي اذا اتى المقبره ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان النبي إذا صلى على ميت ماذا قال؟ كما في حسب عمرو بن عوف يقول اللهم اغفر له وارحمه. يبقى إذا يدعو له ولا يدعو عليه؟ طب الذين صلوا على رسول الله بقى. نريد المسلمين الذين صلوا على الرسول. أظن ما في أعظم في أموات المسلمين من الرسول. أعظم أموات المسلمين من الرسول. طب لما صلوا على الرسول، هل ورد أن الصلاة على الرسول دعاؤها يختلف عن الصلاة على غيره؟ يعني قالوا إيه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي واحف عنه واكرم نزله والسلام والخلاء إلى آخر ذلك، نفس الدعاء؟ ولم يرد أبدا أن الدعاء أو أن الصلاة على رسوله تختلف عن غيره. طب لما صلت الأمة على أبي بكر، طب لما صلت على عمر، طب لما صلت على عائشة، كل هؤلاء دعونا الله لهم. طب لما نجي عند قبر النبي النهاردة، خلاص لما تروح انت بقى تحج وتعتمر وبعدين تذهب لزيارة مسجد الرسول، وبعدين من خلال زيارة مسجد الرسول تزور قبر الرسول. وانا قلت الترتيب ده ليه يا اخواني؟ قلت هذا الترتيب لماذا؟ لانه لا يجوز لك ان تخرج من بلدك قاصدا زيارة الرسول، انما تقصد المسجد ثم من خلال المسجد تزور قبر رسول الله. طب اذا اتيت لزيارة قبر الرسول، ما السنة؟ احد يقول كده السنة؟ ما السنة اذا اردنا زيارة قبر الرسول؟ اغثني يا رسول الله، المدد يا رسول الله، اما ليه؟ السلام عليك يا رسول الله. والسلام دعاء ولا مو بدعاء؟ دعاء. السلام عليك، السلام عليك ابا بكر، السلام عليك يا عمر، هذه السنة. السلام عليك ابا بكر، السلام عليك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ابا بكر، السلام عليك يا عمر. اذا كان النبي لنطلب منه دعاء، واذا كان ابو بكر لنطلب منه دعاء، واذا كان عمر لنطلب منه دعاء، فكيف نطلب الدعاء من اموات مقبورين؟ نعم.
فهو سبحانه امر عباده واوصاهم في محكم القران وعلى لسان الرسول عليه الصلاه والسلام الا يعبدوا الا ربهم، واوضح جل وعلا ان الدعاء عباده عظيمه من استكبر عنها دخل النار، وامر عباده ان يدعوه وحده، واخبر انه قريب يجيب دعوتهم، فوجب على جميع العباد ان يخصوا ربهم بالدعاء، لانه نوع من العباده التي خلقوا لها وامروا بها. وقال عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخبر الناس ان صلاته ونسكه وهو الذبح ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد اشرك بالله، كما لو صلى لغير الله، لان الله سبحانه جعل الصلاه والذبح قرينين، واخبر انهما لله وحده لا شريك له، فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكه والاموات وغيرهم يتقرب اليهم بذلك فهو كمن صلى لغير الله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. واخرج الامام احمد بسند حسن عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب لهم له شيئا، فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للاخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنه.
نعم، وهذا كان في امه سابقه، ولهذا هذا الرجل الذي قرب فدخل النار قيل لأن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم، لم يكن الإكراه معتبرا عندهم، إنما الإكراه مما خفف الله عز وجل به على هذه الأمة، لهذا كان الواجب عليه ألا يفعل ذلك حتى ولو قتل. أما عندنا لو الإنسان أكره على لفظة الكفر أو الشرك أو عمل ذلك فلا شيء عليه، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله يقول: فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يبقى المؤاخذة لمن شرح الكفر صدرا، أما من كان مكرها وهو لا يريد ذلك بقلبه حتى لو قال الشرك، حتى لو فعل الشرك، فلا شيء عليه. ولهذا عمار بن ياسر أجبروه عليه على أن يسب النبي وكذا، لكن كان مكرها، كان مكرها، ولهذا لم يؤاخذ ولا يؤاخذ أي مكره. فقيل الإكراه لم يكن معتبر عند هؤلاء، وقيل بأن هذا الرجل إنما قال ذلك موافقة، موافقة، وقرب موافقة في ذلك، ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما كان منشرحا بالكفر والعياذ بالله. المهم أن مثل هذا لا يشكل على القاعدة الكلية المعروفة المحكمة، وهي أنه لا يجوز لإنسان أن يقول الشرك أو أن يأتي الشرك أبدا إلا في حالة ما إذا كان مكرها، فإذا كان مكرها فإنه لا يؤاخذ. نعم.
فإذا كان من تقرب إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركا يستحق دخول النار، فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء؟
فكيف بمن يتقرب ببقرة يا إخوان؟ إذا كان من يتقرب بذبابة دخل النار، فكيف بمن يتقرب ببقرة؟ لأن المسألة ليست البقرة والذبابة ولا الديك والدجاجة ولا الخروف والنعجة، لا يا إخوان، المسألة هي صرف العبادة لغير الله، ده المسألة، صرف العبادة لغير الله. زي واحد يقابلك في الطريق كده ويعملك كده، مشكلة، مصيبة كبيرة، ولا انت تقول طالما ضربة خفيفة مش مشكلة؟ المسألة مش في ضربة خفيفة والضربة الثقيلة، ولا انا ما اعملك كده بس كده، هي مثل لو انه ضربك اصعب ضربة، صح ولا لا؟ لا فرق، لان النظر الى المعنى، النظر هنا الى المعنى، الاهانة، اهانني، أهانني. كذلك أيضا صرفت شيء من العبادة لغير الله، لو ذبحت ذبابة زي لو ذبحت بقرة، خروف، دجاجة، لا فرق، إذ المعنى الممنوع هو صرف العبادة لغير الله. نعم.
فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء ويستغيث بهم وينظر لهم ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله أو شفاء مريضه أو سلامة دوابه وصرعه، أو يفعل ذلك خوفا من شر الجن أو ما أشبه ذلك، فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركا مستحقا لدخول النار من هذا الرجل الذي قرب الذباب للصنم. ومما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
يعني يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حجتهم لماذا يا مشركون تعبدون الأصنام؟ يقولوا احنا مش بنعبد الأصنام لأنها تخلق أو ترزق، لا، وإنما هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طب والقبوريون اليوم حينما تقول لهم لماذا تصرف العبادة لغير الله، لماذا تذهب إلى قبر فلان إلى مولده وتذبح أو تنذر أو تتمسح بالقبر؟ يقول: أنا أعلم أن صاحب القبر ما عنده شيء. طيب خلاص، نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
علق ابن باز رحمه الله تعالى على قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قال: أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتين أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء من المخلوقات يعبدونهم معه بالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحو ذلك، زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله ويشفعون لهم عنده، فأكذبهم الله سبحانه وأوضح باطلهم وسماهم كذبة وكفارا ومشركين، ونزه نفسه عن شركهم فقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلم بذلك أن من اتخذ ملكا أو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا يدعوه مع الله ويستغيث به ويتقرب إليه بالنذر والذبح.
إذن ليس باللازم أن نقف عند المعبود من أي مادة هو، ولا عن العبادة بأي قدر هي، فإن المعبود إذا كان غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان المعبود غير الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين أن يكون ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، لا فرق أن يكون حجرا أو مدرا أو شعرا أو بعرة، المهم أنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي واقد الليثي لما قال في هؤلاء حدثاء العهد، لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلا فرق أن تطلب أو أن يكون المعبود شجرا او ان يكون المعبود حجرا او ان يكون المعبود ملكا مقربا او وليا صالحا او الى اخره. ولهذا بعض الناس بعض من لا يفهم يعتقد ان الشرك هو عبادة الاصنام التي هي احجار فقط، بل ربما ظن ان الاصنام انما هي منات وهبل ولات، وقد قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فليس يوجد صنم على وجه الارض. قد يعتقد هذا انه ليس يوجد صنم على وجه الارض، الاصنام حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد يستدل على ذلك بحديث ورد، وهو حديث ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم هذه، فظن انه لا يقع شرك على وجه الارض. وكل هذا كلام مغلوط. ولو عرف ان الاله معناه هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما. من الإله؟ هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما. من تألهه القلوب محبة وتعظيما. فمن تألهه القلوب محبة وتعظيما لا فرق بين أن يكون نبيا، بين أن يكون وليا، بين أن يكون صالحا، بين أن يكون حجرا، بين أن يكون لا فرق على الإطلاق. فإذا تعلق القلب بغير الله فصرف العبادة له كان هذا شركا بالله رب العالمين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قلتم والذي نفسي بيدي، وأقسم عن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا إيه؟ ذات أنواط. ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. والنبي يقسم أنكم قلتم اجعل لهم إلها. طيب هل يقال الرسول غير وبدل مع حاشاه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما لما كان المعنى واحدا لا فرق بين أن تقول اجعل لنا ذات أنواط وبين أن تقول اجعل لنا إلها، إذ المعنى واحد. فالنبي لما أقسم أقسم على ماذا؟ على المعنى ولا على اللفظ؟ المعنى، أنه نفسه تماما. فلما تقول مدد يا رسول الله، إيه الفرق بينه وبين أن تقول مدد يا الولي الفلاني؟ إيه الفرق بين أن تقول يا شجرة كذا؟ ايه الفرق بين تقول يا حجرا كذا؟ ما في فرق، العله واحده والمعنى واحد. اذ الاله هو المألوه، والمألوه والمعبود اي من تأله القلوب محبه وتعظيما. نعم،
فعلم بذلك انا من
اما الحديث يا اخواني وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يئس ان يعبد بارضكم هذه، فالجواب عنها لو قال قائل ما في شرك على وجه الارض، لان النبي قال ان الشيطان يئس ان يعبد بارضكم هذه، يائس خلاص، اذا ما يقع شرك على وجه الارض. وهذا يستدل به القبوريون. القبوريون يقولون ما في شرك، انتم تقولون هذا شرك؟ لا، ما في شرك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يائس ان يعبد بارضكم. فما الجواب؟ ها ما الجواب؟ تفضل. احسنت، يعني هذا بما وقع في نفسي الشيطان، لا بما يكون في الواقع، لانه لما راى قوه الاسلام وقوه المسلمين يائس ان تعود عباده الاصنام مره ثانيه. هذا باعتبار ما في نفس الشيطان، اما باعتبار الواقع فاذا وقع الشرك كان شركا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث بانه لا تقوم الساعه حتى يلحق فئام من امتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من امتي الاوثان. لا تقوم الساعة حتى أعبد في أول أمتي الأوثان. إذن ستكون هناك عبادة أوثان ولا لا؟ إنما هذا باعتبار ما في النفس. مثل مثلا ما ترى أنت مثلا عندك في بلدك شيخ السنة، والسنة ظهرت وكذا، فتقول شوف لن يكون هناك بدعة بعد اليوم لما رأيت من قوة السنة. لكن اعلم أن هذه السنة قد تكون قوية سنة سنتين ثلاثة مئة سنة، ثم يعود بعد ذلك يأتي من يؤصل البدعة ويكون قويا فتنتشر البدعة أكثر من انتشار السنة. ولعلكم مثلا تعلمون وتقرون في التاريخ لما استولى العبيديون على مصر، ومن يسمون بالدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة، وفاطمة منهم براء، فبقي هؤلاء العبيديون يحكمون مصر 200 سنة، سبوا فيها الصحابة رضوان الله عليهم، حتى كانت المنابر تلزم بسب الصحابة، وكان يقال من شتم وسب فله قنطار وإردب. جوائز، جوائز اللي بيسب الصحابة. طبعا إذا نظرت لهذا الواقع على مدار 200 سنة، مدار 200 سنة، 10، 20، 30، 40، 100، 150، 100 سنة، 100 سنة عمر يا أخواني، 100 سنة دي عمر، عمر. طبعا إذا نظرت لهذا قد تيأس أنه يمكن أن يأتي يوم يترضى فيه عن الصحابة، لكن جاء اليوم الذي يترضى في الصحابة، وجاء صلاح الدين الأيوبي فهزم هؤلاء، خلص الحمد لله المسلمين من شر هؤلاء، وصار الصحابة يمدحون على المنابر كما كانوا يسبون على المنابر. فالمسائل مسائل نسبية، قد تكون البدعة هنا مستحكمة الآن، لكن بإذن الله قد يكون بعد سنوات السنة قد استحكمت. تعال إلى ما قبل عهد ابن عبد الوهاب القريب هذا من 300 سنة. ابن عبد الوهاب مولود حوالي 1115 ومتوفى سنة 6 بعد 200 و1000، يعني 206 115 206. ابن عبد الوهاب في عصر في زمانه أول ما جاء كان يقال يا زيد، زيد بن الخطاب يدعى من دون الله، وكانت كان الشرك يضرب بأطنابه في الجزيرة العربية التي كانت يوما ما مهدا للرسالة ومحيلا للرسالة، وكانت قوية والإسلام كان فيها قويا، أرض كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكذا، أرض لا تعرف إلا التوحيد. جاء يوم من الأيام بمرور الزمان وصار زيد بن الخطاب يعبد فيها من دون الله، وغير زيد يعبد فيها من دون الله، حتى جاء ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والأمر يعني حالك جدا، الظلم حالك والأمر شديد، وهو وحده رحمه الله تعالى، فأعانه الله ووفقه، لأن كل من دعا إلى التوحيد مؤيد يا أخوان. من أراد أن يمكن له فليمكن للسنة، لأنك ضعيف بنفسك قوي بدعوتك. ولهذا لو تحولت، لو تحول الناس كله إلى أعداء لك، لو كنت على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فما زادك إلا تألقا وزيادة ووضوحا. لأن الدعوة لن تقف والظهور لن يخمد. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا بعض الإخوة كان والله أنا الوحدي بس في البلد، أنا ضعيف جدا، أنا الوحدي في البلد، أنا معايا كمان واحد تاني، إحنا ضعفة. إذن أنت البلد، أنت البلد، أنت على السنة، نعم، تفهمها جيدا، نعم، سنة من؟ وأكون سنة الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، سنة النبي يعني الصحابة. الأول تعرف السنة ولا ما تعرف؟ لأن الآن ينطق بالسنة الحزب، ينطق بالسنة الصوف، ينطق بالسنة كل الطائف، تنطق بالسنة، السنة سنة النبي والصحابة، المنهج السلفي سلفية النبي والصحابة، ليست سلفية برهامي ولا سلفية عبد المقصود ولا سلفية، سلفية النبي والصحابة، السلفية القديمة على ما أنا عليه اليوم. أصحابي مش حزب النور وحزب الظلمة وحزب مش عارف إيه وإخوان، لا 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 لا، وإن نطق بالسلفية، السلفية ما هو بحزب معاصر، السلفية ما أسسها برهامي ولا أسسها عبد المقصود ولا أسسها حسان ولا أسسها كذا، السلفية أسسها النبي والصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، سلفية النبي والصحابة. ولهذا احنا على هذا المفهوم يا إخواني كلنا يدعو إلى السلفية ولا لا؟ لكن للأسف الشديد شوهوا السلفية اليوم، شوهوها في وسائل الإعلام. ليه؟ لأنهم بيقولوا السلفية ديت هو حزب النور ده، وشوف حزب النور الكذاب، حزب النور المبتدع، حزب النور بيتلاعب، حزب النور السلفيون يتناقضون، السلفيون يتلاعبون، السلفيون، لا، السلفيون ما يتلاعبون ولا يتناقضون، النبي والصحابة ما يتلاعب ولا يتناقض، إنما هؤلاء دول يتلاعبون ويتناقضون، دول لا يمثلون السلفية، دول يمثلون أنفسهم. أما السلفية فقد مضت، أما السلفية تساوي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلو كنت وحدك في بلدك على السلفية اعلم أنك منصور حتما ولابد، أنت يا ابني طائفة منصورة، أنت يا حبيبي فرقة ناجية، أنت يا ابني ظاهر، ظاهر، ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم. تعرف لو قتلوك لانتصرت دعوتك، إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد. ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. أسألك قبل أن يقتل الغلام، كم واحدا في الأمة على دين الغلام؟ ده الراهب علمه وهو علم واحد رب وربك الله، والملك عرف، جاب الراهب خلص عليه، جاب الواحد خلص عليه، باقي الغلام مش عارف يخلص عليه حتى جاءوا كذا. إذن مين اللي معاه؟ كم جماعة التكفير والدواعش والقاعدة والإخوان والتبليغ والصوفية والجهمية والجبر، ما معهوش حاجة. كم واحد معاه يا إخوان؟ كم واحد معاه؟ واحدة. كم واحد معاه؟ دعوة التوحيد. كم واحد معاه؟ ما معاه كم واحد. وظن الملك أنه جاءت ساعة القضاء على التوحيد، وهي كلمة جاء بها الغلام ربي وربك الله، فإن قتلناه فلن يكون هناك من يقول ربي وربك الله. وليشهد الجميع الآن نهاية هذه العبارة لا نهاية الغلام، لأننا إن قتلنا الغلام فلن ينطق بهذه العبارة أحد. تعالوا جميعا أيتها الأمة اشهدوا نهاية هذه الكلمة لا نهاية هذا الغلام. ويأتي الرجل وينصب الغلام ويأخذ السهم من كنانة الغلام ثم يقول بسم الله رب الغلام ثم يضرب فيموت الغلام، يموت الغلام وتحيا الكلمة آمنا برب الغلام. تقول لي بقى دول دولة كذا ولا التحالف الأطلسي ولا الأطلنطي ولا البرلوسي ولا كل هذا لا يصح، لا يمكن. الحق لن يموت، الشخص يموت آه، لكن الحق لن يموت أبدا، مستحيل. مات الغلام لكن لم تمت الدعوة، مات الغلام، ولهذا قد أقول لك قد تموت يا صاحب الدعوة أنت وحدك فتنتشر الدعوة. من السجن لشيخ الإسلام إلى المقبرة. وندرس كتب شيخ الإسلام وبيننا وبينه 800 سنة الآن أو 700 سنة. من سجن الدولة العباسية وضربها لأحمد إلى ودولة الاعتزال التي تعاقب عليها المأمون والمعتصم والواثق إلى دولة من؟ المتوكل التي رفعت السلم. إذا يموت الأشخاص وتبقى الدعوات. فأنت وحدك في البلد، ده أنت البلد، ده أنت البلد كلها، أنت معك جيل جرارة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا وزاهق. ولهذا يا إخواني يا أحبابي بارك الله فيكم، الذي ينبغي علينا أن نهضمه وأن نتقنه وأن نحبره هو المنهج الصحيح، التوحيد، السنة. وأما مردود البشر تلتفت إليه لعلك باخع نفسك اللي يكونوا مؤمنين. النشأ نزل عليهم آية من السماء فظلت عنكم لها خاضعين. النبي ترك مكة هاجر منها، هاجر أصحابه أودي عذب وعاد إلى مكة فاتحا. والعاقبة المتقين. لقد جاء فرعون بجنوده وعلى رأسهم سحرته ووعدهم العطايا، قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وجاءت حلبة السباق وجاء هؤلاء وجاء موسى وحده أمام هؤلاء السحرة. يبقى من أعظم بطانة فرعون من؟ السحرة. هؤلاء وجاء هؤلاء السحرة بهذه الله، وقامت حلبة السباق، إما أن تلقي وإنما أن نكون أول من ألقى. قال ألقوا، بل ألقوا، ألقوا حبالهم وعصيهم، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ولو تعددت الأحبال ولو استرهبوهم ولو صحروا أعينهم فرأى الناس إن دي نصرة، أيوة هننزل الميادين، أيوة نصرة الإسلام، الله أكبر، ما عادش بقى دولة،
هينزل بقى الميدان الرابعة ولا ميدان التحرير ولا ميدان مش عارف ايه ولا خلاص انتهى هل انتصر الان. وظن الناس ان النجاة في هذا وما دري الناس ان الفتن في هذا. لكن الفرق بين الناس وبين العلماء هو الفرق بين الناس يوم ان قالوا لنبيهم حينما رأه سحبا فقالوا هذا حارض ممطرنا الحمد لله سينزل المطر الآن جاءت السحب بالمطر جاءت السحب بالخير هذا عارض ممطرنا. لكن العالم قال لكن النبي قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. هو العالم الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتناقض هو العالم الذي لا يخف ولا يستدرج هو العالم الذي إذا رأى رعاع الناس في الطرقات ما يمسك لهم راية احذر أن تمسك راية للغوغاء لأنهم سيدسونك بها هم اليوم يرفعونك على الأعماق وغدا سيدسونك بالأقدام فلا تفرح إن رفعوك فبأقدامهم سيدسونك وبنفس البلوتوف اللي ضربوا به سيضربونك وبنفس التزكيات اللي تزكيتهم بها الإخوان رجال المرحلة الإخوان كذا هم كذا هم كذا سيردون عليك ومزقون احذر. فإن من تغطى بالناس عريان ومن لجأ إلى الواحد الديان كان أقوى الأنام لا حول ولا قوة إلا بالله قل حسبي الله عليه توكل وإليه أنيب. لو اجتمع الخلق عليك يا صاحب الدعوة الصحيحة السليمة السديدة فلن يقوا عليك لأن الصراع ليس معك إنما الصراع مع الدعوة. فإن كانت الدعوة تغلب أمام كيد كائدين وحقد حاقدين فسينال منك. أما إن كانت هي دعوة رب العالمين ولو تكاتف الناس عليها وتآلب في كل زمن وحين فلن يستطيعوا القضاء عليها على سبيل وإنما يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. نعم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كذلك. نظرة العالم العالم ليس خفيفا العالم لا يستهويه بريق أبدا وإنما العالم يعرف إلى ماذا يدعو أتقن السنة وعرف السنة وعرف الأثار وعرف الأدلة انطلق داعية لم يأبه لغير شيء آخر حتى ولو بدا البريق. اركب يا شيخ معنا اركب اركب معنا لقد انتصرنا لقد فزنا اركب معنا تعالى. لا سخروا منك خليك في المسجد بتاع الكتب والمسجد خليك أخويا رب في المسجد خليك ها. وكلما مر عليه بلوا من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. ستعلمون من الذي سيغرق في النيل ها ستعلمون من الذي سيغرق في النيل بعد حين. تستهزئون الآن كلما مروا علي قالوا سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. وركب نوح سفينته والناس يعجبون منه ويضحكون ولا يبالون ويستهزئون ويسخرون حتى قال لولده يا بني اركب معنا فقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا بني اركب معنا لا تتخلف لا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أبدا سأذهب إلى أعلى قمة الجبل. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالعالم له بصيرته فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قوم إنه لذو حظ عظيم. لكن العلماء ماذا يقولون؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. من هنا كان بعض الإخوة يقول سبحان الله احنا صدمنا في مشايخ كثر صدمنا في مشايخ. احنا كنا كان الناس بيقولوا يدعوا القنوات مفتوحة وما ادري والشيخ مش عارف حسن بيقول والشيخ الحواني بيقول والدنيا كلها وراء فين راحوا. احنا بنتعجب كيف تغيروا. لا انا ازيل لك العجب اقول لك تعجب اولا كيف حصلوا وما الذي حصلوا. فان من بني على الثبات بقي على الثبات. اذا بني الانسان على الثبات وعرف السنة وإلا ما وقع فيها هؤلاء يا أخواني. أنا لا أقول لكم هذا يحتاج عميق فهم بل هو فهارس كتب السلف فهارس الكتب. يعني كل الناس دول سقطوا في فهارس الكتب. ألا يعني مش أشياء عميقة كده؟ لا والله العظيم فهارس الكتب عناوينها يا أخواني. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار عبارة مكتوبة في كل كتب السلف. طب هم خرجوا ليه؟ أصل الحكماء جار الحكام جار حكام ظلموا. يعني عجبك يعني عجبك يعني عجبك لكن تحت جاره. والسلف مجمعون على أنه لا يجوز الخروج على الحكام وإن جاره. لو قرأت وإن جاره ما نزلت ميدانا ولا نصرت ثورة. ده فهارس كتب اهل العلم. زي واحد كان انا 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 انا, أنا, أنا سيبويه الامه. انا الفراء انا الكسائي انا الزجاج انا. طيب قول لي انواع الجمل. عندنا الجمله في اللغه العربيه جملتان. قال لك المرفوع والمنصوب. يا زجاج زمانك انا اسالك الجمله نوعان في اللغه العربيه ما هما أعد الجواب. أقول لك المضاف والمضاف إليه. يا سيبوي زمانك نقول لك الجملة في اللغة العربية نوعان قسمان. آخر مرة دي المرة الثالثة أنت حر. آخر مرة خلاص آخر مرة أيوة نعم. يعني ثالثة ثالثة أيوة نعم. الصفة والموصوف رصدت مرة ونصحت واثنين ثلاثة خلاص رصفت بقى. تعال بقى كيف كنت زجاجا ولا فراء ولا كسائيا. إن خلف الغلاف في اللغة العربية أن الجملة قسمان اسمية وفعلية لكنه لم يعد يبصرها. لأن كثير من الناس اقتنع أنه سيبويه الأمة. فلو قال الآن فعلا أن الجملة اسمية وفعلية إذن سيتبين أنه كان جاهلا باللغة العربية وبالتالي لن يكون في الأمة زجاجا ولا فراء. وعليه أنا أبقى زجاجا وفراء لأن أموت ومعي عصابة أفضل من أن أعتذر فأسقط فلا يسميني أحد بعد اليوم زجاجا ولا فراء. وسقط أناس في الثورة الأولى كثر ونجح أفراد ونطقوا بالسنة على المنابر. ويأبى الله إلا أن تكون سنة التمحيص دائمة أبدا. وليست السلفية محطة أو محطتين. إنما السلفية قطار يمضي. إنما السلفية قطار يمضي. إلى أن يصل إلى آخر محطته. فمن مات والقطار ماض ولم ينزل منه فقد مات على نقطة من نقاط الخير. كما قال العلامة الألباني رحمه الله ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق وإنما الشأن أن تموت على الطريق. فرق بين أن تنزل في محطة وبين أن تموت في القطار. لأن نهاية القطار عند عيسى عليه السلام والعصابة المؤمنة في آخر الزمان قتلت الدجال بالسنة والبيان والحق والإيضاح. وحينها يرسل الله عز وجل روحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فليس الشأن أن تصل إلى آخر محطة. فهناك عيسى ابن مريم
والعصابة المؤمنة، ولكن الشأن أن تموت في ذاك القطار. أما إن نزلت في المحطة الأولى أو الثانية، فأي محطة نزلت فأنت من الهالكين. فمن الناس من ينزل في المحطة الأولى، ومن الناس من ينزل في المحطة الثانية، ومن الناس من ينزل في المحطة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، ومن الناس من يوقف القطار وقوفا إجباريا وإلا سأهلككم، فينزل في وسط الطريق من غير محطة رسمية. ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما الشأن أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق. فنجح بعض الناس أولا، وأبى الله إلا التمحيص، فجاء آخرون فرصبوا ثانية. كان عنوان الراسبين الأول يجوز الخروج على الحاكم، يجوز الخروج على الحاكم، يجوز الخروج فرسبوا، وكان عنوان الآخرين يجوز عزل الحاكم إذا رأى أهل الحل والعقد. ولا فرق عند كل سلفي ينظر أيضا إلى العناوين بين خروج وعزل، إذ الجميع يجمعه، وألا ننابذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلا يغترن أحد بمن نجح أولا، وإنما دائما نعلم أن الإنسان يتبع ما كان على الطريق. أما إذا نزل من عليه وأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، فإن تعصبت له وانحرفت معه فأنت معه، وإن مضيت على الحق الذي هو أقدم من هذا الشيخ، إن الحق أقدم، وكن مع القديم دائما كما بينا في أول هذه الدورة. الحق قديم، ولهذا لو سقطت عندما يسقط شيخك فالأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. أنت حر، أنت حر، ويكون تعصب لشخص فغيرك تعصب لشخص. إذا كان هذا الشخص شيخا والآخرون هالكون لكن شيخي لا، هي أخطاء، هي أخطاء، لا هي زلات. طب علامة لم تكن لم يكن الآخرون أيضا أخطاء زلات؟ شيخك بس هو اللي عنده خطأ والآخر عنده الانحراف، وكل يجمعهم التعصب للأشخاص والتبرير والتعليل وترك ماذا؟ وترك الحكم المبين والصراط المستقيم الذي هو أعظم من كل شيء. أيها الأحب، أحبتي، انتبهوا لهذه وفيها الكفاية إن شاء الله. انتبهوا، أنا لا أريد شيئا في صدرك بإذن الله. أنا أنت، وأنا لست متحدث فقط، بل أنا متحدث والمستمع، وأعلم والله ما في صدرك الآن مما أتوقع. أقول احذر أن تسقط مع شيخ تحبه وتسمي سقوطه زلة خطأ لا يخرجه من السن، بينما هو نفس الخطأ عند الآخر فسميت ماذا؟ فسميته انحرافا. إن الحق لا يعرف بالأشخاص، تلك القاعدة مسلمة نعرف أنها عندك على فكرة، وعند أتباع الحزبيين على فكرة، وعند أتباع كلهم يقولوا كده، يقولوا الحق يعرف بالإيه؟ بالدليل. لا، كله يقول كذا، بس المحك ليس هو هذا المحك العملي. فتنة ابن الأشعث كانت اسمها فتنة ايه؟ فتنة القراء، صح؟ لما خرجوا على الحجاج. يعني ايه فتنة القراء؟ يعني فتنة المشايخ. ابن الأشعث خرج معه، مين المشايخ اللي خرج معه؟ الحويني؟ لا، حسان؟ لا، مين اللي طلع مع ابن الأشعث؟ سعيد بن جبير. ومين كمان؟ الشعبي. ومين كمان؟ مسلم بن يسار. ومين ومين ومين؟ لا 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 لا، وإن كانوا خرجوا هؤلاء متأولين كفر الحجاج لا ظلمه. ولهذا لا يستدل بهذا الحديث من يقول بأن الخروج على الحاكم الظالم في خلاف بين السلف، لا، إنما كانوا يتأولون الكفر كما ذكر عبد الله بن محمد في كتاب السنة. لكن ولو، وانتهت فتنة ابن الأشعث. وخير من يخبر من عاين ووقع،
لا من يستدل بالشبهات يقول لك اه ده طلع وما تبدعوا بقى الشعبي. واحنا بندعوا ليه اصلا؟ بندعوا ليه؟ عشان ايه؟ بدعتوا مشايخنا بدعوا الشعبي، بدعتوا مسلم من يسار، مشايخنا بدعوا مسلم من يسار. نقول طيب ما نيجي نستنطق الشعبي ومسلم من يسار. اما الشعبي فلما انقضت الفتنة قال رحمه الله: لقد اصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة اتقياء ولا فجرة اقوياء. الحق كان اعلى من الشعبي، والشعب عرف هذا، لهذا فاعتذر الشعبي للأمة قائلا معلما الأمة رادا على من يستدل بالشعبي بعد هذا: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فإن قال قائل وقد تورط هذه الكلمة وتاب ورجع وصار يؤصل السنة فهو رجل سنة، ويتوب الله على من تاب. مسلم بن يسار خرج مكرها، وكان مسلم بن يسار اعلى من الحسن البصري عند الناس. فلما خرج مكرها هو الحسن، اما الحسن هرب واما مسلم فمضى، لكنه لم يشارك في قتل ولا يشارك في اي شيء من هذا. فمر مع ابي قلابة يوما فقال مسلم بن يسار لابي قلابة: أحمد الله تعالى إليك أنني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بقوس. الحمد لله طلعت مكره كذا، بس الحمد لله ما صنعت شيئا والحمد لله. لا لا قتلت مسلم ولا أفتيت ولا أي حاجة خالص، الحمد لله أنا راجل معتزل الفتنة، راجل معتزل. مش بقى أفتى بعزله هو أفتى بكذا، وما كانش حاكم شرعي اصلا، ده كان ينفع يبقى مش عارف، ما ينفعش يبقى مدير مركز شباب، ده اصل مش عارف كان ايه، واصل حصل ال سعود كانوا عزلوا سعود يعني الاوائل، قالك الحسين وابن الزبير وابن جبير والاخرون قالوا ال سعود، ده يمكن حتى الاول احسن شويه، على الاقل بيقولوا ابن الزبير وابن جبير خلاص والحسين، انما ال سعود يعني لم تجد في ادله الشارع أدلة تجيز عزل الحاكم إن ظلم إن فجر إن خان إلا آل سعود. وهل الوقائع يستدل بها أو يستدل لها؟ متى كان السلفي يقول فعل فلان؟ إذا حق للصوفية أن يقول دفن النبي في دخل قبر النبي المسجد، فكان دليلا على جواز دفن الصالحين في المساجد، وأظنه أقوى دليل. بل كثير من السلفيين قد لا يعرفوا الرد على هذه الشبهة بالجواب المتين، يعرفوا في الإجمال أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لكن إن قيل له مسجد النبي قبر النبي في المسجد ما استطاع الجواب. كيف يستدل السلفي بوقائع؟ الوقائع يستدل لها لا يستدل بها. وإذا كنت تنكر على من استدل بابن الزبير وابن الزبير في الأولى، فعلاما تستدل بأقل من هؤلاء في الثانية؟ والحق قديم كما قلنا. فيقول مسلم بن نصر لأبي قلابة هذا الكلام، هذا الكلام مسلم ما شارك، كل اللي فعله مسلم ابن يسار أنه كان واقف بس في قلب الحدث. فماذا قال أبو قلابة؟ هل قال له أبو قلابة يرحمك الله، هل قال أبو قلابة أحسنت جزاك الله خيرا، يعني أنت لم تضرب بسيف؟ آه الحمد لله، هذا الظن بك يا مسلم. ولم تطعم برمح؟ الحمد لله. ولم ترب بقوس؟ جزاك الله خيرا، هكذا علماؤنا. لا، قال أبو قلابة: لكن رآك رجل، اسمع الكلام الخطير، اسمع الكلام الخطير يا من تغتر بالشيخ فلان أو علام، اسمع. قال: لكن رآك رجل واقفا في الصف، بس انت ما اتكلمتش، فقال: ما وقف مسلم هذا الموقف إلا موقف حق. لم يستفت مسلما ولم يسأل مسلما ولم يخطب مسلم تمشي. أيوة صح. وإنما نظر إلى مسلم صح، بس فقط نظر، وقف مسلم فقط فقال شيخنا إمامنا ما وقف هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى قاتل مغطرا بإيه؟ بخطبة مسلم؟ لا. بفتوى مسلم؟ لا. بماذا؟ بوقفة مسلم، بوقفة مسلم في الصف، بوقفة مسلم في الصف، وكأن مسلما مع علمه، كأن مسلما أول مرة يعرف هذا الضابط وهذا الأمر. لهذا يا الله كأني لست بناج، لست بناج، مع أننا لم أضرب، مع أننا لم أطعن، مع أننا لم أرمي، لست بناج، وقفت فلست بناج. لذا بكى بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة. يا الله، وقف فقط. لكن إذا اجتمعوا على البيانات جميعا يشؤس العصر بأهل الحل والعقد. ده منهج معتزلة. لا أسكت. المعتزلة لا يرون العزل بالفسق، وإحنا معاهم، لكن دي خيانة مش فسق. الله أكبر. والخيانة ايه؟ ولا كفر؟ ولهذا لا تبحث عن الفسق عند المعتزلة وفقط، انما ابحث عن الكفر في لسان النبوة. فان النبي في حديث عبادة بن الصامت كما في الصحيحين بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، وأن لا ننابذ الأمر أهله إلا ماذا؟ إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى الضابط اللي يكون جلي أمامك واللي أنت بتنظر إليه هو ماذا؟ هو ماذا؟ ضابط الكفر البواح الذي عندك فيه من البرهان. أي وصف ليس هو الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان فلا تعول عليه ولا تبني عليه حكما، فإنه ساقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا من أعظم الضوابط ومن أحكم الفصاحة إذا أراد إنسان أن يحصر الحكم في وصف واحد. ده من فقه البيان في الصحيحين أن النبي لما سئل عما يلبس المحرم، محرم إذا حج اعتمر أو حج حرمه يلبس إيه؟ السؤال كده، يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال النبي لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو روس أو كذا إلى آخر ما قال. طب السؤال ماذا يلبس المحرم؟ الجواب المحرم لا يلبس كذا. السؤال بالإثبات والجواب بالنفي. لماذا؟ لأن الأصل هو الإباحة. البس ما شئت إلا ثوبا مخيطا. لك ثوب؟ لا، ما تلبس ثوب مخيط، ولا تلبس ثوبا مسه زعفران، ولا تلبس كذا ولا تلبس هذا. بس فلما كان المستثنى قليلا كان الجواب بالمستثنى، لأنه يضبط ما عداه. إثبات الحكم للمنصوص عليه ونفيه عما عداه أسلوب من أساليب البيان. أخونا أخونا أخونا، ما الأكل المباح؟ ماذا آكل؟ ماذا آكل؟ ماذا آكل؟ أحسنت أحسنت
ماذا آكل؟ لا تأكل ميتة، لا تأكل كل ذناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا ولا، هي أربعة خمسة محصورة. إنما تأكل إيه؟ تأكل إيه؟ كل دجاج وكل أغنب وكل عصافير وكل يمام وكل حمام وكل مش عم. يبقى مش هنخلص بقى، ده احنا بس عشان نحصل اللحوم يبقى عايزين ثلاث شهور ان شاء الله نتكلم عن المباح من اللحوم، ثم المباح من الاسماك، ثم المباح من الخضروات، ثم المباح من الفواكه. لا 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 لا، هذا ليس من البيان، ليس من البيان، انما البيان هو هذا فقط. فلهذا لما سئل النبي عن ما يلبس المحرم اجاب بما لا يلبس المحرم، لان هذا اضبط واخصر للامه. ايضا النبي ارحني وراحك فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حينئذ يلا اطلع الميدان أو اركب الهادي إذا كنت خلف العلماء وحلف أهل الحل والعقد، ولا ترتب من سبع خروج إذا خرجت مع العلماء. هذا فين الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؟ ما عدا ذلك تسماه خيانة، تسماها فسق، تسماها خمر، تسماها قتل. ده بيقتل، ده قتل قتلة، لو قتل من كل بيت شخصا، ولو زنى بكل ليلة في كل ليلة بامرأة، ولو شرب في كل دقيقة كأس خمر، فإن كل هذا أسألك يا طالب العلم يا سلفي كفر أو فسق؟ فسق. فالسلفية قطار يمضي من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الزمان، فإن نزلت في أي محطة فلست من أهلها، وبما حكمت به على الآخرين يحكم بك عليه، وخير الناس من حكم عليه بحكمه طالما أنه موافق للكتاب والسنة. لقد أصلت أن منازعة ولاة الأمور خروج، وأنها تسقط الرجل، فإن نازعت فأنت ساقط مثل ما حكمت به أنت، وإن صعدت من بركة فقلت ومن الخروج نقض سياسته والتعرض لإدارته وكذا وكذا وكذا. فإن انتقدت سياسته وإن تعرضت لإدارته فأنت من؟ انتبه يا أخي، لا تكن صاحب هوى، لا تكن حزب، لكن حزب عنوانك أهل السنة والجماعة، والتاني حزب عنوانه جماعة برامي، والتالت حزب عنوانه داعشي، والرابع حزب عنوانه قاعدي. لا يا أخي، هي حزبيات، والحزبية التزام قول الشخص والدفاع عنه ولو ظهر لك الحق، تلك هي الحزبية. أما إن قلت شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، أما إذا قلت لما قال عمر، وليست في المنهج ولا شيء، لما قال عمر رضي الله عنه وقد هم أن ينفق مال الكعبة فقال له جليس لست بفاعل يا أمير المؤمنين. أعلم الأمة في زمان عمر، وأراد أن ينفق مال الكعبة فقال له جليس لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما 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 لا أفعل؟ وانتبهوا يا أخواني في فرق بين لست بفاعل وبين ما الدليل على هذا. طيب كان الأرفق والأحسن يقول له ما الدليل أنك ستنفق ولا لست بفاعل؟
ما الدليل؟
أنا عايز تفهم السلفية بدليلها وتعيش الحس السلفي. أنا مش عايزك تكون طالب من اللي احنا نعرفهم كده، يعني حافظ له كلمتين وخلاص وحاجة بالك وكله خير في الدماغ. خلي بالك يا أخي، دي معاني، انتبه انتبه، السلفية دي فهم معطاء. ها؟
ما الدليل؟
ما الدليل؟
أهون
أهون؟ نعم لست بفاعل، لأن الظن بك يا عمر أنك لن تفعل شيئا لم يكن عليه النبي وصاحب أبو بكر. لست بفاعل فإنك رجل السنة، لست بفاعل، لن تنزل ميدانا يا شيخ لأن هذا الظن بك، لن تمضي مع شيخك الذي سقط يا طالب لأننا أرى فيك النجابة وأرى فيك الإنصاف، لست بفاعل يا مور. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما فورا، هما المرآن يقتدى بهما. عند الترمذي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر هذا السؤال، سأله عن التمتع في الحج، والتمتع نحتاج مع بين
العمرة والحج في سفرة واحدة مع التحلل من العمرات. سأل عن التمتع، جمع بين الحج والعمرة سفرة واحدة. قال فعله رسول الله. قال لو لكن أباك ينهى عن ذلك. مش بقى شيخك، لكن أباك. من أبوه يا أخوان؟ عمر الفاروق الملهم المحدث، عمر الذي نزل الوحي بلسانه بما نطق يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. لو أمرت لسأك بالحجاب، فنزل قوله تعالى وإذا سلتبون متاعا فسألون من ورائي حجاب. لو كان واحد يدافع عن شيخي لفضله يبقى ابن عمر عن عمر. لو كان شيخ يترك له أي اجتهاد لمنزلته لكان ابن عمر لعمر. طيب يمكن ابن عمر يسكت عشان إباه لا يجيب بخلاف أبيه ولا يظهر أن أباه أخطأ، ويقول أبي عالم من علماء الزمان، ونروح لعمر يقول عمر يقول وولدي حفظه الله عالم بأحوال الرجال والجرح والتعديل مثلا. أبدا، فورا اختبار مفاجئ. لكن أباك ينهى عن ذلك، لكن أباك ينهى عن ذلك. فقال ابن عمر مباشرة مباشرة، ما اهتز ولا تلعثم ولا خلط بقى معلش مرة تانية بقى أصلا جالي تليفون كده أنا عندي ميتم ولا جالي أبدا. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أتبع أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. إيه يعني لو أبي ينهى عن ذلك هن بفعل إيه يعني؟ فابن يخبر عن أبيه وينطق فيه بالحق، مثل ما قال ابن المديني لما سئل عن أبيه قال إنه الدين أبي ضعيف، أبي ضعيف، إنه الدين أبي ضعيف. رجوع إلى السنة، رجوع إلى السنة وبيان. سالم ابن عبد الله ابن عمر، يبقى عمر من؟ جده. نجح الولد فأرجع الأمة إلى السنة مع أن أباه ينهى، فهل نجح ولد الولد؟ كان عمر يفتي رضي الله عنه بأن المحرم إن تحلل يوم العيد برمي الجمرة والحلق وكذا أنه لا يطوف بالبيت متطيبا، إنما الطيب بعد الطواف، الطيب بعد الطواف، ولا ينبغي أن يتطيب قبل الطواف. هذا كان رأي عمر رضي الله عنه، وهذا خلاف السنة، فإن السنة الواردة في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني إذا أراد النبي أن يحرم طيبته قبل الإحرام، لأن المحرم ما يضع الطيبة، وإذا تحلل يوم النحر وأراد أن يطوف بعد التحلل طيبته لحله. إذن السنة الواردة ما هي؟ السنة الواردة هي التطيب قبل الإحرام والتطيب قبل الطواف، هذه السنة، ولقد كانت عائشة تفعل هذا. سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما علم هذا، وفتوى جده أنه لا يتطيب قبل الطواف. قال والسنة أولى من قول عمر، فسالم قال السنة أولى، هذا حديث عائشة، السنة أولى من قول عمر. يبقى ممكن أن تحب أحدا ماشي، ممكن أن، لكن كن سريع الاستجابة، لا تجادل ولا تماري، فإن أيضا أهل البدع والضلال عندهم من يجادل ويماري لهم، وأنت تنكر عليهم، وأنت أولى بالإنكار، أنت أولى بالإنكار، أنت أولى بالإنكار. نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى قال فعلم بذلك أن من اتخذ ملكا أو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا يدعوه مع الله ويستغيث به ويتقرب إليه بالنسل والذبح رجاء شفاعته عند الله وتقريبه لديه أو رجاء شفاء المريض أو حفظ المال أو سلامة الغائب أو ما شبه ذلك، فقد وقع في هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص لا لأهل الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم هذه الشفاعة تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد، الشفاعة ما تحصل لأهل الشرك، أهل الشرك ليس ينفع فيهم شفاعة، قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لما الشفاعة تكون لأهل التوحيد ولو كانوا عصاة. فمن مات من أهل التوحيد على المعاصي وهو مصر عليها وشاء الله عز وجل أن يعذب في النار فإنه يخرج من النار بعد ذلك بالشفاعة، خلافا للمعتزلة والقدرية والخوارج الذين قالوا بخلوده في النار. فالمعتزلة والخوارج يرون أن صاحب المعصية لو دخل النار فإنه خالد، ليه؟ لأن عند الخوارج هو كافر بمعصيته، أول ما يعصي يكفر، وعند المعتزلة إذا عصى خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين. لكن الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. طيب، فيمنع الشفاعة، الشفاعة لا، الشفاعة للعصاة الموحدين هذه ثبتت في السنة، قد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك، أخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة إلى آخر الحديث. لكن المعتزلة والخوارج يمنعون من ذلك. هذا الذي يشفع له ويدعى له إذا مات، ولهذا إذا مات العاصي، إذا مات صاحب الكبيرة صلينا عليه ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وكذا، إلا إذا كان مجاهرا بكبيرته فيفضل لأهل العلم الذين يحصل الانتفاع بهجرهم الصلاة عليه أن يدعوا الصلاة عليه، لكن هذا حكم خاص، هذا حكم خاص. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة ولا يقبل فيه دعاء، ولهذا جاء في النص واستأذنت لربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ولما أراد أن يستغفر النبي لعمه أبي طالب لما مات على ملة عبد المطالب أنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إيه أولي قربى. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة والأشجار والأحجار وأشباه ذلك، يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه كما سبق في الآيات، فلم يعذرهم الله بذلك ولم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم وسماهم كفارا ومشركين، وأجزمهم في زعمهم أن هذه الآلهة تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى، وقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله وحده عملا بقوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم
النبي يقاتل على الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يقاتل على الشهادتين. نعم،
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي حتى يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه. وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهم، فأنزل الله في ذلك قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أهل التفسير في الآية الكريمة معنى قوله فزادوهم رهقا أي ذعرا وخوفا، لأن الجنة تتعاظم في نفسها وتتكبر إذا رأت الإنس يستعيذون بها، وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعارا حتى يكثروا من عبادتهم واللجوء إليهم. وقد عوض الله المسلمين عن ذلك الاستعاذة به سبحانه وبكلماته التامة، وأنزل في ذلك قوله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومما تقدم من الآيات
نعم أعوذ بكلمات الله التامات، ليس أعوذ بالجن ولا أعوذ بالقبر الفلاني ولا أعوذ بالولي الفلاني، إنما أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات. وكما تقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دليل عند أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ما وجه الدليل يا أخواني؟ استدلال بأنه غير مخلوق، ما وجه الدليل؟ ها؟ نعم تفضل. نعم لا مش الدليل، وجه الدليل، في فرق بين الدليل ووجه الدليل. الدليل هو أعوذ بكلمات الله التامات. طيب وجه الدليل يعني وجه الاستشهاد، محل الاستشهاد هو إيه؟ واستدلوا بأن هذا غير مخلوق، بأن القرآن كلام لا أنت عارف، أنت عارف بس خلي بالك. وما استدل أهل السنة بأن هذا بأن كلامه غير مخلوق، استدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله. ها تفضل.
لو كانت الكلمات من خلق الله لكنت استعاذ
منها. أحسنت أحسنت، لأن لو كانت الكلمات مخلوقة لكانت الاستعاذة بالمخلوق، ويجوز الاستعاذة بهذا المخلوق فيما لا يقدر عليه، لكن كلام الله سبحانه وتعالى صفة له، والاستعاذة بالصفة ما فيها بأس، إنما أن تستعيذ بمخلوق هذا لا يجوز. فقال النبي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
ومما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم طالب النجاة والراغب في الحفاظ على دينه والسلامة من الشرك دقيقه وجليله أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين.
نعم لأنه قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا من عمل الجاهلية، فصار ناس اليوم يستعيذون بالجن، يستعيذون بقبور الأولياء وكذا، وكل هذا لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. أما إذا استعذت بواحد مخلوق حاضر موجود وكذا من شيء يقدر عليه، يعني لجأت إلى فلان يحميك من فلان وهو قادر حي، هذا ما في بأس، إنما فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تستعذ بفلان من المرض وهو يقي المرض، تستعذ بفلان من الضلال، أبدا، الضلال والهداية عند الله سبحانه وتعالى. فإذا سأل العبد الهداية سألها الله، وإذا سأل العبد النجاة من الضلالة سألها الله. لهذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ولا يعارض هذا قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية هنا هداية دلالة وإرشاد، ليست هداية توفيق، فالهداية هدايتان، هداية توفيق هذه عند الله سبحانه وتعالى، هذه لا يسأل عبد أحدا فيها، إذا كان النبي نفسه يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وكان النبي يقرأ الآية اهدنا الصراط المستقيم، إنما إذا كانت الهداية هداية دلالة توجيه إرشاد فهذه يملكها النبي ويملكها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم يهدون قال الخلق إلى الله، قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فكيف نجمع بين إنك لا تهدي وبين إنك لتهدي، كيف نجمع؟ ها تفضل. نعم، فالمنفي إنك لا تهدي هداية التوفيق، والمثبت إنك لا تهدي هذه هداية الدلال. أيوة محمود. الايه؟ ما هو هكذا، هو يعني هو هكذا، هو هكذا اللي بيدعى الاسم، لما لا تدعى الصفة. أما التوسل يكون بالاسم ويكون بالصفة. نعم.
قال أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين ومن أقبح الشرك بالله سبحانه، فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصي بتركه والإنكار على من فعله. ومن عرف من الناس بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا الصلاة عليه ولا الصلاة خلفه حتى يعلن التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده. والدعاء هو العبادة بل وهو العبادة بل مخها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي اللفظ الآخر الدعاء مخ العبادة.
والصحيح هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نعم. أما الدعاء مخ العبادة هذا في ضعف، أما ثابت الدعاء هو العبادة. لكن هو العبادة، هو العبادة بنوعيها، لأن الدعاء دعاء مسألة ودعاء فناء. دعاء مسألة يا رب يا الله، ودعاء ثناء، وهذا يدخل فيه كل عبادة وذكر. ولهذا ما عبد عابد إلا بلسان حاله يرجو ما عند الله من الجنة، فإن صلى مصل، إن زكى مزك، حج حاج، إن قرأ واحد من القرآن فمراده فاللهم أدخلني الجنة بهذا، اللهم إني استجبت لك فعبدت، فهو داخل في الدعاء، داخل في الدعاء. فالدعاء دعاء مسألة، هو ما تسأله الله عز وجل، اللهم اهديني في من هديت، هذا دعاء مسألة. ودعاء ثناء، وهو إذا أثنيت على الله عز وجل بعبادة، وإذا قمت بعبادة الله عز وجل فكأنما دعوت الله عز وجل أن يتقبلها منك وأن يرزقك بها الجنة وأن يعيذك بها من النار. نعم. لهذا كان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن العبادة كلها تعود إلى الدعاء، إما بمسألة وإما بثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الأثر وإن كان في ضعف، لما قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال العلماء فهذا قد جمع بين الدعاء وبين بين دعاء المسألة وبين دعاء الثناء. نعم. شوف سبحان الله، يعني أردت العلق في الموضع ده فقلت إيه خلاه الموضع تاني، لكن إيه نعم. فيعني أخونا يقول يعني كلام الشيخ هنا، ومن عرف من الناس بديل أعمال الشركية لم تجز مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا إلى آخره. طبعا هذا لابد أن نفرق إخواني، كلمة من هذه ضل في فهمها كثير من الناس، فبعض الناس يأخذ من كل من ذبح من طاف من نذر أن هذا يسقط على كل معين. فرق بين بيان الحكم نوعا وبين بيان الحكم عينا. من سب الله من سب الرسول كفر بالله رب العالمين، صح؟ فلما أنا أكتب كذا ومن سب الله من سب رسوله وكذا كفر بالله رب العالمين، طيب هل معنى ذلك أن كل من سب كفر؟ لا، يحتاج إلى معين. سب مكرها، قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فسب الله مكرها، سب الرسول مكرها، سب القرآن مكرها، يكفر؟ ما يكفر. لماذا؟ لوجود مانع. صحيح أن القول هذا كفر، من سب، من مزق المصحف، من إلى آخره، هذا كافر. أما المعين فلا، فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ورجل من مزق المصحف كفر، لكن رجل مزق المصحف أمامك 100 قطعة يظنه أصلا كتابا، لأن ابنك غلف كتاب مصحف بجلد كتاب القراءة وانت جبته جلست تمزقه من غير وعي، ما تنظر اليه، تظن انك انما مزقت كتاب القراءة، انت بتلعب طول اليوم وبتلعب طول النهار وما افادك، واعطيك دروس من فلوسي من فلوسي وكذا، وتيجي في اخر السنة ترسل ها ادي كتبك ومزقها ومزق مصحفا. اذا فرقوا بين النوع والمعين، وهذه القاعدة الذهبية عند اهل السنة والجماعة، التفريق بين النوع والمعين. فليس كل من قال كفرا ومن فعل كفرا يكون كافرا، فقد يقول الإنسان كفرا وقد يفعل كفرا ولا يكون كافرا. ففرق بين القول والقول. أما القول احكم عليه، قول الكفر قل كفر، قول الفسق قل فسق، قول البدعة قل بدعة، لكن الناطق بذلك لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، توحيد ولا كفر؟ هذا توحيد، أنت ربي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. طيب اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر هذا ولا إسلام؟ هذا كفر. الإسلام اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والكفر اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب الرجل الذي نطق بها في حديث الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة أحدكم، الرجل الذي نطق بها كافر؟ كافر؟ لا. أجيب يا أخوان تخيفين، الرجل كافر ده الله أفرح به يا أخوان بتوبته، الله أفرح بتوبة أحد بتوبة عبده من أحدكم كان بفلات ومعه راحلة وعليها زاد ومتاعه فانفلتت منه فأيس منها فلما يأس منها نام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك قام فإذا عند رأسه فأخذ بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إيه تخيفين تقولوا كافر مؤمن ولا إيه؟ هذا مؤمن، الله يفرح بمثل هذه الصورة، مؤمن تائب. لكنه ماذا قال؟ قال الكفر. لكن لماذا ما كفر هذا المعين؟ وجود مانع، ما هو؟ أخطاء من شدة الفرح. يبقى تارة يوجد المانع إلا من أكره، تارة يوجد المانع أخطأ من شدة الفرح، تارة يوجد المانع الجهل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كفار أو مسلمون؟ مسلمون. لماذا أكرهوا؟ لا. أخطأوا زل اللسان؟ لا. جهلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على المقولة الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا كما لهم آلهة، ولم يكفروا. قد يقول قائل سعيدي مذكر المسألة لأن ربنا يستر عندكم من هذه المسألة، قد يقول قائل بس هم أصلا لم يفعلوا، وإنما الحوار معك في من فعلوا، إنما هم لم يفعلوا. نقول وماذا تريد أن تقول؟ يعني لو فعلوا لكفروا؟ يقول إيه نعم، ولو فعلوا لكفروا، كفروا دون أن تعرفهم. آه يعني عندك نكفر ثم نعرف؟ أيوه. من الذي قال هذا؟ قال ابن عبد الوهاب كشف الشبهات، هاته كشف الشبهات بيقول لو أنهم فعلوا لكفروا. نقول ابن عبد الوهاب إمام، متأكد أنك قرأت هذا؟ أيوه نعم. يعني لو فعلوا لكفروا، ولا ننبههم ثم نكفرهم؟ لا، نكفرهم ثم ننبههم. يا أخي لنعرفه من الأدلة ومن كلام أهل العلم وابن عبد الوهاب وابن تيمية وكذا أن احنا ننبه ثم نكفر؟ لا، نكفر ثم ننبه. يا أخي ننبه ثم نكفر؟ لا، نكفر ثم ننبه. فصارت المعركة نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه؟ عشان ما تلخبطش راسك، هما كلمتين بس. أنا بحب الاختصار، أنا راجل فلاح على قد حالي، اختصر عشان ما أنا المخاخ ما تروحش بعيد.
هتقول بقى العذر وقلب هي كلمتين كلمتين هما كلمتين ننبه ثم نكفر ولا نكفر ثم ننبه؟ قال لك لا كفر وش وقع منه الشرك وش وقع منه هذا خلاص كفر ثم نبه لو فعلوا هذا خلاص يبقى كفر ثم نبه يا اخي لا نبه ثم كفر علم الاول يمكن جاهل لا ما في جاهل ما في جاهل في مسائل الشرك ما في وقع في الشرك وقع جاهل خلاص ونسميه يا اخي تقول الله يا اخي بيقولونا مثلا نسميه يعني رجل فعل الشرك تقول ثاني مشرك رجل قال الشرك تقول مشرك ونك الله انت لخبطت راسنا كده ما تخليك واحدة واحدة عشان بس نقدر نحلل كلامك واحدة واحدة انت خليتنا في قضية تانية برضو رجل قال يبقى كذا رجل فعل يبقى كذا يبقى اذا المطلوب مني الان انا كهشام وانت كرجل نحن نثبت هل ابن عبد الوهاب قال ننبه ثم نكفر ولا نكفر ثم ننبه هل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال لو عملوا وكفروا ولا لو علموا بعدما نعلموا وننبههم يغفرون لا ابدا يغفرون ثم ننبه طيب نبدأ بالموضع الاول ان ابن عبد الوهاب قال في كشف الشبهات ان هؤلاء يغفرون لو عملوا مطلقا ها احمد نأتي موضع كشف الشبهات وندقق الموضوع بقى نشوف يمكن صحيح والله لو كانوا هم الحق معاهم ما فيش مشكلة نرجع يمكن هم اللي درسوا كتاب كشف الشبهات فقط يمكن لا هاتين عشان الميكروفون ادي الاسلام تعالي اسلام هاخد من الاسلام ها عايزين جهاز هنا تعالي احمد هنا نعم انتبه دقق معي
قال الامام المجدد شيخ الاسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات وكذلك لا خلاف في ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
انتبه اصحى اوعى تنام ولا تقوم تجيب شاي اصحى انتبه ها
لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب
تاني يا اخوانك انتبه
قال رحمه الله تعالى وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا
بعد احنا عندنا الخلاف في قبل بعد افطر بيفور لو حد بيسمع من الاعاجم هي بعد وقبل كل الفتنة دي هي موقوفة على ظرفين بعد ولا قبل زي ما كانت فتنة الخروج كانت وقفة عند ظرف عنده انا ادري الاشكالية في الظروف هذه لما كانوا يخرجوا على السلطان في المدينة يقول لك ايه كلمة حق عنده سلطان جاء كان خلافنا معهم في ايه عنده دي طب هي عنده يا اخي مش في الميدان هي عنده يا اخي مش في رابعة هي عنده يا اخي مش في التحرير هي عنده يا اخي مش في البحر والبر والجو عنده لماذا لا تفقه كلمة عنده وإشكاليتنا معك برضو في العذر قبل بعد وقبل بعد ها؟ هنا قال أعد إسلام
قال رحمه الله تعالى وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفر
بعد نهيه لكن لو كان يكفر بمجرد هذا كان كفر وكان يقول لو فعلوا لكفروا مباشرة لكن قال بعد نهيه طيب مزيد إيضاح يا إسلام هات بعدها مباشرة قال ومن هنا يستفاد ها
قال رحمه الله تعالى وتفيد ايضا ان المسلم
وتفيد ايضا القصة هي ذات انواط انتبه يا اخواني بارك الله فيكم لان عندكم في الصعيد مسألة العذر والجهالة دي كثيرة انتبه ها
وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام
ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام ها
بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك
فتكلم بكلامه خلاص
فتاب من ساعته أنه لا يكفر
وأفاد أن المسلم المجتهد لو تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه فتنبه من ساعته أنه لا يكفر فنبه فتنبه أنه لا يكفر ولو كان إذا قال كفر لما كان هناك داع لقيد إذا نبه فتنبه يبقى نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه يبقى نبه ثم كفر نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه خلي أنا بجيب لك المفاتيح اهو عشان ما حدش يضحك عليك انتبه بجيب لك المفاتيح اهو انتبه ماشيين مع كلام اهل العلم ولا الكلام ده بحث احنا عاملينه ده كشف الشبهات اهو يبقى نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه يبقى كفر قبل ولا كفر بعد احنا ماشيين مع ابن مين ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي المولود سنة 1100 والمتوفى سنة 620 نعم طيب الثانية بعدها أن المسلم بل العالم
قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك
وهو
لا يدري عنها
فتفيد التعلم والتحفظ وأن الذين
قال والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أيضا
وأن الذين خليك معايا إسلام الله يبارك فيك وأن الذين قالوا التوحيد عرفناه
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان
طب أنا ليه جبت التانية كمان ما كان لك في الأولى جبت التانية كمان ليه لأني قال لك أن المسلم بل العالم والأول هناك قال لك أن المسلم المجتهد يبقى المسلم المجتهد والتانية المجتهد العالم والأولانية إذا قال الكفر والتانية إذا وقع في أنواع من الشرك فده عالم وده مجتهد وده قول وده فعل يبقى حتى ولو كان عالم كمان وقال وهو لا يدري وأن المناط في الأمرين وأن المناط في النوعين عدم الدراية والجهل طيب بس النبي أنكر أيوه ننكر بشدة على من يقول على من يفعل ويكون لأنه كفر هذه الثالثة
تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
نغلظ اوعى احضره لكن لا نكفر نحذر من نغلظ في من حكم بغير ما أنزل الله لكن لا نكفر وكنا احنا لا نرى المظاهرات ولا الثورات ولا الخروج على السلاطين يعني نحب نؤيد الحكم غير ما انزل الله لا غلظ لكن لا تكفر تكره المعصية لكن لا تنزع يدا من الطاعة هكذا ربنا النبي في حديث عوف بن مالك كما في الصحيح قال ألا إنه من ولي عليه والي فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة تابوا يا اخواني بارك الله فيكم الخيوط دقيقة 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 واحنا دورتنا يوم واحد وان شاء الله بيحصل فيها البركة باذن الله كل الحاجات دي ان شاء الله تفهموها باذن الله عرفنا موضع كشف الشبهات اسمك ايه علي عاطف عاطف الله قلبي وقلبك للسنة ولأئمة العلم انتبهت دلوقتي يبقى احنا دلوقتي ابن عبد الوهاب بيقول نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه قال لك شوف يا شيخ ما تضحكش على الناس الكلام ده في المسائل الخفية والمسائل الحاجات دي انما المسائل الشرك الاكبر لا لا المسائل الظاهرة لا يا سلام وابن عبد الوهاب بيقول كده ابن عبد الوهاب بيقول كل بيقول هذا ابن عبد الوهاب بيقول الكلام ده فين قال لك اهو وفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية كالصرف والعطف قلنا له فعلا صح. ابن عبد الوهاب قال هذا, ابن عبد الوهاب قال هذا في بعض المواضع قال هذا. طيب وبعد ايه؟ يعني اللي فات ده راح مننا كده؟ يبقى هذا في الخفية, اما الظاهرة فلا. طيب ابن عبد الوهاب قال في رسالتي الى الشريف كلاما طويلا وفيه وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر احمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه. من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي, ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ألا أكفرهم ليه؟ لجهلهم وعدم من ينبهه. يبقى ابن عبد الوهاب يعذر في المسائل الظاهرة. قال لك طيب فهمنا بقى يا شيخ, موضع يقول ظاهرة وخفية يفرق, وموضع فعلا انت ذكرته ده بيقول فيه لو كفر من اتى الامر الظاهر اهو. اقول لك انتبه لهذه القاعدة. ما هي؟ هات الموضوع اود اقرأه علينا كده الاول عشان الاخوة تتاقن ان ده موضع ابن عبد الوهاب في رسالته للشريف.
قال رحمه الله تعالى في رسالته للشريف: واما الكذب والبهتان مثل قولهم ان نكفر بالعموم ونوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار دينه وان نكفر.
ابن عبد الوهاب بيقول الناس تكذب علينا من اجل ان تنفر عنا الناس, وتقول انتبه ابن عبد الوهاب بيقول افتراء الناس علينا في ايه؟ أننا نكفر مشرك, أننا نكفر كذا, أننا نكفر بالعموم, يعني من وقع في الشرك وعقى الشرك عليه, من وقع في الكفر مطلقا كذا, واللي يبقى راضي وساكت وعامل وكذا إلى آخره. ماذا قال؟ قال هذا بهتان عظيم, سبحانك هذا بهتان عظيم, اللي بيقولش مكفر هذا بهتان عظيم. إنما ها
وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه, وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون.
الكذب والبهتان تنسبه لابن عبد الوهاب, إذا أنت من الكذبين على ابن عبد الوهاب. نعم.
وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا يكفروا ناسا منا, يقول ابن عبد الوهاب مكفراتي. ها؟
وإذا كنا لا نكفر,
قبل ما نقول وإذا كنا بقى, قد يقول قائل المقصود ابن عبد الوهاب بيكذب من يقول نكفر بالعموم يعني عموم المسلمين, اتى شركا ولا ما اتى شركا. انا بقول كلامه عشان لا احد يضحك عليك بعد ذلك. المقصود ان ابن عبد الوهاب بيقول في الذين افتروا علي انهم يكفرون بالعموم, يعني اننا نكفر كل الناس من اتى الشرك ومن لم ياتي. انما ابن عبد الوهاب يكفر من اتى الشرك ولا يكفر من اتى غير الشرك, وده كان الافتراء على ابن عبد الوهاب. فابن عبد الوهاب يرد على هؤلاء لا على من يقول بانه يكفر من وقع في الشرك او لا, فانه يكفره من غير حاجة لاقامة حجة ولا يعذره ولو كان جاهلا. نقول طيب نسمع كده, هل هو ابن عبد الوهاب يقصد التكفير بالعموم يعني مثلا اللي بيزن واللي بيسرق واللي بيقتل كذا, ولا كمان بيقصد حتى من وقع في الشرك؟
قال واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما.
يبقى الاراد نفيه ايه؟ يبقى الاراد نفيه ايه في مساله ان احنا لا نكفر بالعموم؟ ان بيقول ان بيقول انا لا اكفر اصحاب المعاصي انما اكفر المشرك. كان يقول كده, قال وان كنا لا نكفر الزانية والقاتل والسارق والمرابي, لا نكفر هؤلاء في هذا منهج الخوارج, انما نكفر من وقع في الشرك. ما قالش كده, ده يقول وان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم.
لجهلهم وعدم نبيهم. يبقى ما قصده ابن عبد الله عاطف انه لا يكفر ايه حتى من وقع في الشرك والعلة لجهلهم وعدم من ينبه. طيب اذا نحتاج الى جمع بين كلام عبد الوهاب في انه فرق بين الظاهر والخفي وبين كلام عبد الوهاب هنا انه ما كفر من اتى الظاهر شرك الظاهر. نريد جمعا. اسمع شرح الله صدري وصدرك للسنة والحق. ابن عبد الوهاب يرى انه لابد من التعليم والبيان والتعريف ولابد من الافهام، لكن البيان والفهم فهمان. فهم خطاب ومعرفة مراد من النص، وفهم انقياد أن تستجيب لما أفهمتك إياه. فهم بيان وخطاب وفهم انقياد، فهم بيان وخطاب وفهم انقياد. فهم البيان والخطاب والتعريف يشترطه ابن عبد الوهاب وكل الأئمة، فهم البيان والتعريف. فهم الانقياد لا يلزم طالما أوضحت لك الخطابة، هذا ما يلزم، لازم يعني تنقاد؟ لا، ما يلزم، لازم أبين لك. إذا بان لك واتضح لك وبينت لك فلا يلزم أن تنقاد أو لا تنقاد، فإن هذا لمن وفقه الله. ففهم الخطاب لابد أن يكون في الجميع في المسائل الظاهرة والخفية، وفهم الانقياد يفرق فيه بين المسائل الظاهرة والخفية، يفرق فيه بين المسائل الظاهرة والخفية. لما فهم البيان والخطاب لا فرق. وعليه فالموضع الذي قال لجهلهم وعدم من ينبههم لأنه ما وقع لهم فهم الخطاب ولا إقامة البيان، والموضع الذي فرق فيه بين الظاهر والخفي فهو بعد البيان. ففرق بين المسائل الظاهرة والخفية إذا بانت، لأن الخفية قد تحتاج إلى نوع زائد في الحجج وقد يكون فيها التقليد وقد يكون، أما الظاهر لا. إذن ففهم البيان لابد أن يكون في الأمرين وعليه يحمل هذا النص، وفهم الخطاب وفهم الانقياد لا يلزم. فلو أن رجلا لن أفهمته أنت الخطاب ولكنه لم ينقد لك مع فهمه المراد فهذا لا عذر له، لأنه لم يعد جاهلا بل صار جاحدا معرضا. وعليه فالذي قال هذا الكلام هو الذي قال هذا الكلام وليس فيه ثمة إشكال، لكن الذين لم يفهموا مراد ابن عبد الوهاب يقعون في التناقض، فيأتون نصا ويعلقون عليه الحكم كله ويدعون نصا آخر. فإن جئنا بالنص الواضح خذ أقوالهم، فقائل يقول هذا مدسوس على ابن عبد الوهاب. طب ولماذا لم يكن الآخر هو المدسوس؟ ومن قائل يقول هذا كان في أول الدعوة يوم أن كان ضعيفا، معنى ذلك أنه جبان أن يبين هذا في آخر الدعوة. هذا يقول بأن المراد بنفي الكفر، وإن كنت لو كفر، أي نفي العقوبة وليس نفي الكفر. نقول وهو عاجز أن يقول بنفي العقوبة؟ ثم إن كان هذا الموضع في نفي العقوبة فمتى كان لا أكفر
يعني لا أعاقب. متى كان؟ من أين أتيت بهذا؟ فإن قال الفيصل بيني وبينك فهم أئمة الدعوة لهذا الكلام، قلنا قد أنصفت، فعندك من شرح وإن كنت لأكفر ما عبد الصنم يعني لا أعاقب، ليس عندك أحد، لكن عندي من فهم أن المراد بذلك هو على ظاهره وأنه لا يكفر بمقتضى هذه العبارة. هتكلم شيخ عبد اللطيف
رحمه الله. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في مصباح الظلام معلقا على كلام شيخ الإمام: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم،
لا قبلها بالكلام، احنا مش عايزين نخدع اخواننا، احنا مش بتوع بتر نصوص ولا انتقاء مواضع. هات كلام نقله بعد العبارة الأخيرة وإن كنت لو كفر. الشيخ عبد اللطيف قال في رسالة الشريفة، رسالة الشريف ثم قال هذا ايه، ما تقولش هذا، عد
له. فإذا كان هذا الكلام
ها؟
ما في الكلام اللي أنا ذكرته ده بداية الكلام. قال بعد كلام بعد لأجل جهلهم وعدم من ينبههم.
ما أنا بقولك عايز بقى كلام الأولان دي عشان نربطهم مع بعض،
نقرأ كلام شيخ الإسلام يعني.
انت لو كنت هتاخد أجر على الكلام أدفع لك.
ماشي.
احنا قصدنا مع إخواننا نتعرف على الحق. الحمد لله احنا لسنا أصحاب بتر ولا أصحاب أوراق مجمعة أبدا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر.
الكتاب اسمه إيه؟ مصباح الظلام في إيه؟
في مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام.
للشيخ مين؟
الإمام
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ. ها؟
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عبد على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. علق الشيخ عبد اللطيف رحمه الله قال: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر والشيخ على منهاج النبوي؟
يبقى قال إنه مراد الشيخ ابن عبد الوهاب من هنا هو نفي العقوبة لا نفي تكفير، فهم كفار، هم كفار، لكن بننفي العقوبة. هل الشيخ علق إن مراد ابن عبد الوهاب نفي العقوبة لا نفي الكفر، ولا بيقول إذا كان هو لا يكفر هؤلاء لعدم وجود من يتيسر لهم ممن يعلمهم فكيف يكفر أصحاب الحرمين؟ طيب، والشيخ على منهاج،
والشيخ رحمه الله تعالى على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل.
كمل أكمل.
وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرين فقدوم هذين الرجلين الشيخ بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذا إليه، بل هو كذب ونقض لعهده الذي جعل على نفسه. ويلهم
في موضع قال: وإنما يكفر الشيخ ما بعد إقامة الحجة والبيان، لما ذكر موضع الصنعاني. فهل كان مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن الكلام على ظاهري وأن الكلام على تمامي؟ يبقى استفدنا حاجتين: لما قال الشيخ وإن كنت لكفر بالعموم، يقصد بالعموم حتى من وقع في الشرك، والإعذار بالجهل حتى من وقع في الشرك. تبقى بقى شبهة: يا شيخ هذا فعل شركا نسميه إيه؟ موحدا مسلما نسميه مشركا، كما أن من زنى نسميه زانيا، كما أن من سرق نسميه سارقا. فإذا هذا قال الشركة فعل الشركة فنسميه مشركا ونسميه كذا. نقول يبقى أنت الآن أنت متيقن، أنت طبعا مخالف كلام الشيخ ابن عبد الوهاب هنا، لأن ابن عبد الوهاب ماذا؟ ابن عبد الوهاب بيّن أنه وقع في الشرك ومع ذلك ليكون مشركا، وأنه قال الشركة وليكون مشرك. هذا كلامه رحمه الله تعالى بيّن واضح في هذا الباب، أنه ليكون مشرك ولو قال، أنه ليكون مشرك ولو فعل، حتى تقام عليه الحجة وحتى يعرف وحتى يبين له. ثانيا أقول أنت تلتزم هذه القاعدة: من قال كذا يبقى كذا، من قال الشرك يكون مشركا، من قال الكفر يكون كافرا. ألي ونعم التزمها، ومال إيه ما نسميه إيه؟ قلنا طيب، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال ماذا؟ قال كفر. إذن يكون كافرا. لا، هذا أخطأ من شدة الفرح. نقول وهذا جاهل فلم يجد من يعلمه، ولا الموانع حصرية عليك. انت بتقول قاعدة اهو، من قال انا نفسي اخوانا لا يتكلم تليفونات الله يكرمه، لا عايز تليفون يا اخوانا بارك بي تليفون اطلع اتكلم بيه بره. وامير برضه اللي ما شاء الله تبارك الله امير، يعني لو وشوش حد بيبقى ايه زي يعني كده، ربنا يبارك رب صوته، اللي يتكلم يطلع يتكلم بره يا اخوانا. اعتذر لاخواني بس لان صراحة يعني انتبهوا. نعم، فهنا اللي هيقول الكفر هيبقى كافر. انت بتقول كده، ما لا سميه ايه؟ خلاص يا سيد، اللهم انت عبدي وانا ربك، قال كفرا، اذا يكون كافر. لا، تعرف هو بيقول لا ليه؟ لان ما قدرش يقول اه، بيقول لا اصلا لان النبي هو اللي قال كده، اخطأ شدة الفرق، ما يقدرش يقول بقى هيحكم على النبي. ممكن يحكم على هشام، اه ممكن هشام انت بتفهمش، لكن مش هقول النبي. خلاص، يبقى هنا قال الكفر ولم يكفر. طيب عمار ابن ياسر لما سب قال كفرا ولا ما قال؟ قال. طيب لماذا ما كفر؟ لا، اصل في مانع، هو الاكراه. يعني انت يبقى عندك، يبقى اللي عندك هو انه ما فيش مانع اسمه جاهل، بس بقى في ما الموانع كلها معتبره الا الجاهل، وحينئذ نقول لك ما الفرق بين الجاهل وغيره. فاهم ابو سيد؟ فاهم. فاهم يا احمد كمال؟ انت اسمك يا احمد كمال؟ احمد جمال. فاهم؟ فاهم. فاهم يا صلاح؟ فاهم. الكلام ده ماشي بمرحله مرحله كده، ولنا وعلينا ولا بيتر؟ طيب هات لهم كمان كلام الشيخ الاسلام في الرد على البكري عشان نخلص هذا الباب. في الرد على البكري المستغيث برسول الله، فإن شيخ الإسلام لم يكفر البكري، ولا بيكفر الأخناء، ولا يكفر كذا، بل ولا ابن عبد الوهاب يكفر البصيري. طبعا تسمع البصيري، أول ما نجي نذكر مثالا للغلو ونقول البصيري، فإنه يقول في وردته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. البصيري نعوذ بالله، قالوا أنت بتكفر البصيري. قال في عقيدته، ابن عبد في عقيدته مسمى بعقيدته، وهي رسالته إلى أهل القصيم: سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا كفر بشير، سبحانك هذا بهتان عظيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري بعدما ذكر صور الشرك الأكبر التي قد يقع فيها بعض المسلمين من السجود الميت وكذا، شرك أكبر، قال: ولما جاء كثر الجهل في المتأخرين، فلما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحج. نعم، يبقى هذا الموضوع من أوله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري الجزء الثاني صفحة 143.
أنا جايب لك ليه موضوع شيخ الإسلام؟ لمسألتين. المسألة الأولى أن هم أن بيذكر صور الشرك الأكبر، يبقى إذا ما فيش فرق بين الظاهر والخفي. والمسألة الثانية أن هو أعذر بالجهل، يبقى ما ليس لك حجة بعد هذا. ما أنت مشكلتك أنك أنت كفر ثم نب وعرف، واحنا بنقول لا هما ما كفروش حتى يعرفوا. مشكلتك تاني بتقول الشرك لا فيش فيه جاهل، انما هذا في الصور الخفية، جئنا لك بان هذا في الشرك الاكبر. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الجزء الثاني صفحة 143 في الرد على البكري: فاما بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة انه لم يشرع لامته ان تدعو احدا من الاموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا
أحد من الأموات. شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر.
ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت،
سجود لميت
ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور.
ما فيش إشكالية في هذه، نهى النبي عن هذا، هذا شرك أكبر والعياذ بالله.
وأن نعم. ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله.
نعم.
لكن لغلبة الجهل،
لكن 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 للاستدراك في اللغة العربية، استدراك بالكاف، ها،
لكن لغلبة الجهل
لغلبة الجهل. الجهل ألف لام جيم هاء لام الذي وتلك. وإنما ذكرت الحروف لأنهم يريدون أن يحذفوها من قاموس المسألة، لا يريدون هذه أبدا في قاموس المسألة.
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول.
يتبين، يبقى نبين ثم نكفر، ولا نكفر ثم نبين؟
نبين ثم نكفر.
نبين
حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه،
لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. وما أرسلنا من رسول إلا برسالة قومه ليبين. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل؟ لا أحد أحب إليه العذر من الله. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا ثم ذروني فإن الله لا يقدر عليه. ويأتي به الله ويجمعه ويسأله لما فعلت هذا، فيقول من مخافتك يا رب. فالله غفر له مع أنه قال فإن الله لا يقدر عليه، لا يقدر لا على جمعي، يبقى شك في قدرة الله وشك في بعث من هذه صورته، يبقى شك في قدرة على جمع هذه الصورة وبعث هذه الصورة، ولم يكن في القدرة بعمومها ولا في كذا بعمومه. ولا شك أن الشك في هذا كفر، لكن أعذر لجهله. ولك لا أصدق أسماء وصفات والشرك أكبر. من اللي قال كده؟ لا فرق بين أسماء وصفات والشرك الأكبر. يبقى اتضحت المسألة عاطف؟ يبقى في فرق بين النوع والايه والمعين. هم حتى بقى يوم يقول لك ايه بقى في نهايه يعني نصف دقيقه يقول لك احنا فقط نعذر من نشأ ببديه بعيده او كان حديث عهد باسلام، انما بقى في بلاد المسلمين وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا ومش عارف ايه وفي المملكه لا دول نعذرهم، انما بس هم اللي ايه نشأ ببديه. نقول طيب انت بتعذر ليه لنشأ ببديه بعيده او كان حديث عهد بكفر؟ لماذا تعذره؟ العلة، المناط، الوصف. يقول ايه؟ الرسالة ما وصلتوش، يعني اسمه برضو ايه؟ يعني الرسالة ما وصلتوش ترجمة، اقطع إيه تذكرة اسمها ايه؟
جه
يبقى إذن يلزمك ألا تكفر بها، يبقى ألا تعذر بها، يبقى أنت عندك الجهل هذا عذر غير معتبر. يبقى هذا راجع لماذا؟ راجع لوجود الجهل الذي من أسبابه نشأ ببديه بعيدة كان حديث عادل مكوف. أي شيء بقى يقول لك أصوده ما وصلتوش رسالة. يا ابن ما تخلينا نقفل بقى المبحث بقى، مش عايزين نطول. لا أجبني يا شيخ ده ما وصلتلوش. طالما بقى ثابت بيقول لا يبقى لازم نقول بقى معلش ما احنا ما نعرفش ما هنعمل ايه. يعني انت يا ثابت مثلا هو طبعا ثابت بيسمع سواء ثابت في 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 وسط المعركه هناك، فبيقول لك ده في اللي ما سمعش الرساله، انما ده في بلد فيها رساله وصلت. نقول يعني انت عندك الحجه طالما وصلت الرساله في البلد دهيت يبقى خلاص ما فيش حد يعذر، وانما لو ما وصلتش بلد خلاص يبقى ده الاعذار. قال اه يا ابني عليك ان تفعل ما تقول. اه طب ايه رايك بقى اعظم بلد وصلها الاسلام واعظم من مثل الاسلام وبين الاسلام ومن امتثل الاسلام؟ المدينه والنبي والرسول. فاعظم بلد المدينه واعظم من علم الرسول. ما كانش في ايامها مشايخ متعددون كل شيخ له ايه فتوى، ده هو شيخ واحد. عظم ان يكون المسلمون دول لهم شيخ واحد كده في عصرنا العصور. وشيخ ايه بقى بينزع ايه وحي، وشيخ ايه بقى افضل الخلق، وشيخ ايه بقى لا ينسق عن الهوى. طب وتلامذه حج فيما اجتمع عليه والسابقون الأولون، وتلامذة لقد رضي الله عن المؤمنين، وتلامذة محمد رسول الله الذي معه أشداء على الكفر، وتلامذة الله الله بأصحابه، وتلامذة ألا يبقى مدينة الشيخ هو الرسول تلامذة والصحابة، ما عادش في جاه. أي حدثة نجيبها لك بجاه ينبغي تكون ضعيفة وغير ثابتة وموضوعة. ها انت شكل كده بتتكلم بثقة قوي. اقول لك لا فرق بين العقيدة وغير العقيدة. ليه خاف؟ خاف الصحابة صلوا هناك الى بيت المقدس والنبي بيصلي للمدينة، والصلاة الى غير القبلة عمدا باطلة، والمدينة على النبي نزلت القبلة الى مكة، وهناك ناس في مسجد تاني. لما ذهب والحديث في الصحيحين رجل عليهم وهم يصلون وجدهم يصلون لبيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فداروا وهم كذلك، خرجوا من الصلاة وبدأوا من جديد ولا كملوها؟ كملوا. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الصلاة مش بطل. ليه؟ جاهل القبلة، لم يصله النص بعد، لم يصله النص وهو مع النبي في المدينة، يبقى العلة لم يصله النص، مش لم يصله الرسالة، لم يصله النص الجزء في الرسالة هذه، لم يصله النص الخاص بالمسألة دي. طيب في الصحيحين من حديث أبو هريرة النبي جالس، دخل رجل السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام، طبعا صلى وجل النبي وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. حاضر، راح صل، جاء السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. حاضر، صل، جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، علمني. الرجل ده صلى كم صلاة فاتت؟ صلى صلاة كثيرة فاتت، وكلها على هذه الصلاة البطيلة، فإنك لم تصلي باطلة، ولم يأمر النبي بالإعادة الماضية، ما أمر بإعادة ما في الوقت. ليه أمر بهذه بالذات؟ لأنها في الوقت، ما زال صلي. العلة الجهل. استحاضت امرأة 7 سنين، 7 سنوات تظن ان الصلاة ما عليها صلاة، حتى علمها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الاستحاضة والحيض وكذا، واحكام ذلك. غنت، قد يقول قائل، هو يقول بس دي في الفقه في الاحكام مش في العقيدة، ما انت يا ابني قلت المعتبر بقى بلغه رسالة يبقى في كله. لا، نسيت، انا عايز في العقيد. خلاص خذ في العقيد. النبي تغني جواري بين يديه، قلنا وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعوا هذا وقولوا بقولكم الاول المكان في هذا. ما قالش انتن كفرتن. جاء معاذ فسجد للنبي، ليه؟ اصل في الشام كذا يسجدوا هناك تحية واحنا وانت اولى. عند مسلم قالت عائشة يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله؟ اجاب النبي قال نعم، اذا انا مت فحرقوني. فهذه مدينة رسول، اجعل لنا ذات انواط، عقيدة ولا فقه؟ فتبين بهذا انه المراد ليس بلغ رسالة بالعموم، وانا بلغ النص الخاص، لانك انت ممكن الرسالة تنزل وانا افهم يصل نص وانت ما تصدقش نص، ولكن نقول الشرائع تلزم بالبلاغ اذا بلغتك. بس النصوص واضحة عندك مش واضحة عندي، لان النصوص واضحة في التوحيد واجتناب الشرك، صح؟ لكن مفردات الشركة دي قد يخفى عليها مفرد او انت يخفى عليك مفرد، لكن كل نعم احنا كمسلمين نقول عليكم بفرض الله بالعبادة واجتناب الشرك، لكن انا ما عرفش ان النذر ده داخل في مفردات العبادة التي يفرض الله بها. ولهذا يجب التوحيد هذا الاجمالي واجتناب الشرك الاجمالي، انما المفردات قد يخفى على الانسان مفرد من هذه المفردات، قد يخفى على الانسان مفردة، وممكن اقرأ النص ولا افهمه. لا، النص وصلك مش انت بيقرأ عليك في المسجد في الصلاة؟ طالما النص وصلت، طالما عندك مصحف وانت عربي يبقى خلص عليك الحج. يا ربي الناس دي عمالة تتعبنا ليه بس؟ كل شوية طلع كلمة محتاجة تتبحث. يعني قصدك اللي عنده مصحف وعربي يبقى انتهت المسألة؟ مصحف وعربي يبقى انتهت المسألة. طيب ادا مصحف وادا عربي وصحابي، قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذه خطيه. اصاب ما اصابش؟ طيب ده واحد بس. طيب خد يا سيدي ادى المصحف. ليس على الذين عند صحابه، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ويشرب الخمر. الحمد لله انا تقي واعمل صالحا، الحمد لله الحمد لله. الا بيقول اهو ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جماعه فيما طعموا من خمر اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا احسن. عربي وبيقرا في المصحف وصحابي وكل حاجه عند المصحف وعالم عمر بذلك. الا ده في صحابه، في قدامه بن مضعون وما وطائفه معه يقولون هذا. يلا روح هناك ابلغوهم الحجة، ان اصروا كفروا. نصروا على هذا استحلال كفروا. راحوا علموهم، الا علموهم بهذا فرجعوا. يبقى عربي وصحابي ومصحف. جزاك الله خير يا شيخ، والله انت اثلجت صدورنا بكلام اهل العلم. بس احنا مش هنعمل بقى زي واحد على بالي يقول لك ايه مناظره مع مدخلي ويروح يجيب مدخلي على مزاجه كده في راسه كده، يعني مناظره ويجيب الايه ويجيب لك الروايه مش عارف ضعيفه ويسيب اصول امام احمد. لا، الكلام اهو من الائمه والكتب واحده واحده، وما بنقراوش الحمد لله، يعني حافظينه بفضل الله، بس بنجيب لكم هذا عشان تتاكدوا بس ان ده موجود في الكتب. في احد باقي عنده شيء؟ قول.
هل في بعض المسائل لا يتصور فيها الجهل كان ياتي بالمصحف ثم يمزقه ويدوس؟
وشو عارف المصحف؟
ويعرفه.
ومش مجنون ولا حاجه؟
لا وليس مجنون.
عارف ان ده مصحف؟ كيف يجهل هذا؟ هذا ما يتصور جهل، او سب الله عارف وعاقل وعقله في راسه، لان كل هذا محرم، كل هذا ممنوع معلوم النهي عنه. شوف يا محمود، شوف ما توقف معرفته على نص فلا بد من بلوغ النص، واما ما توقف معرفته ما لم توقف على نص كان يكون العقل، كان يكون الاصول العامه في جميع الشرائع. هذه واحد سب الله رسوله، اي واحد يعرف ان السب هذا، حتى الكافر يعرف ان السب. انت لو قلت لو جيت تسب ترامب ده ولا اسمه بلك بس ده مش تمنع امسكوه اقيموا عليه العقوبات كافرة. هذا امر يعني ظاهر، هذا امر ظاهر. فهذا مزق رسول الله يعلم انه مصحف؟ لا، هذا الفعل فعل كفر، وما في جهل هنا، ما تصور الجهل هنا، ما في جهل اصلا. مش بقى ايه، مش بقى نص هذا يدخل في كذا او لا يدخل في كذا، فلا بد من بلاغ النص، لا بد من العلم بالنص. النذر الشرك اصلا، وهي دعوته غيره مع الشرك، وايه صرف العباده لغير الله. هو ما يعرفش اصلا ان النذر ده عباده، ما يعرفش انه الذبح هذا عباده، ما يعرفش كذا كذا عباده. اذا انا اعرفه ان هذه عباده، نعرفه ان هذه عباده. زي واحد ادعى النبوه جاهل، ايه واحد قال انا عندي القران اهو، هذا القران زي قران رب العالمين، ده جاهل ايه؟ واحد كان بعلم الغيب، ده جهل ايه؟ نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ونهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات من عباد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك حتى يؤمنا بإخلاص العبادة لله وحده وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واتباع سبيله. ونهى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات حتى يؤمنوا بإخلاص العبادة لله وحده وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبت من ينظر إليها ويسمع كلامها بجمالها وحسن كلامها، وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك ولو أعجب سامعه والناظر إليه بجماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك. ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله سبحانه: أولئك يدعون إلى النار، يعني بذلك المشركين والمشركات، لأنهم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم. أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم، فكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ وقال جل وعلا في شأن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما لكفرهما بالله ورسوله، وهكذا لا يصلى خلفهما ولا يجعلان أئمة للمسلمين لكفرهما وعدم أماناتهما وللعداوة العظيمة التي بينهما وبين المسلمين، وأنهما ليس من أهل الصلاة والعبادة، لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عمل، نسأل الله العافية من ذلك. وقال عز وجل في تحريم الميتة وذبائح المشركين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نهى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك لأنه نجس، فذبيحته في حكم الميتة ولو ذكر اسم الله عليها، لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها لأنها عبادة، والشرك يحبط العبادة ويبطلها حتى يتوب المشرك إلى الله سبحانه. وإنما
نعم، أما طبعا المشرك الأصلي، المشرك الأصلي حتى ولو ما وصلته الرسالة، المشرك الأصلي ليس المسلم الذي أتى ناقضا، هذا المشرك الأصلي الذي ما وصلته الرسالة هذا يحكم عليه بالظاهر في الدنيا، هذا مشرك. أما في الآخرة فإنه يمتحن ولا يدخل النار حتى يمتحن، هذا الذي ما بلغته رسالة مطلقا، لكن الكلام في المسلم الذي أتى ناقضا من النواقض. ولهذا نقول لهم لما قالوا لنا من قال الشرك فهو مشرك ومن فعل الشرك فهو مشرك، ماذا نسميه؟ نقول لهم سموه التسمية الصحيحة، وصفوه الوصف الصحيح. ما هو؟ قولوا مسلم قال شركا، بلاش مسلم، قولوا رجل أتى ناقضا، يبقى مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا، مش مشرك. يبقى التوصيف الصحيح ايه؟ التوصيف الصحيح ايه؟ مسلم قال شركا، مسلم قال كفرا، مسلم فعل كذا، مسلم دعا غير الله، مسلم ذبح لغير الله. فقولوا هذا ذابح لغير الله، مش هذا مشرك، قولوا هذا ناذر لغير الله، قولوا هذا داع غير الله. نعم.
وإنما أباح عز وجل طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأنهم ينتسبون إلى دين سماوي ويزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسى عليهم السلام، وإن كانوا في ذلك كاذبين. وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، ولكن الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم لحكمة بالغة وأسرار مرعية قد أوضح أهل العلم، بخلاف المشركين من عباد الأوثان والأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم، لأن دينهم لا أصل له ولا شبهة فيه، بل هو باطل من أساسه، فكانت ذبيحته ذبيحة أهله ميتة ولا
نعم
يباح.
هذا دينهم باطل من أساس، هذا مشرك أصلي. نعم.
ولا يباح أكلها. وأما قول الشخص لمن يخاطبه: جن أصابك، جن أخذك، شيطان طار بك، وما أشبه ذلك، فهذا من باب السب والشتم، وذلك لا يجوز بين المسلمين كسائر أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن من الله ومشيئته. فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات فهو كافر بهذا الاعتقاد، لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو النافع الضار، ولا يوجد شيء إلا بإذنه ومشيئته وقدره السابق، كما قال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بهذا الأصل العظيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بغيره من الخلق؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم ممن يتعاطى الأخبار عن المغيبات فهو منكر لا يجوز، وتصديقهم أشد وأنكر، بل هو من شعب الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيحه أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه:
هذا إذا صدقه في الدعاء الغيب فهذا كافر مثله، أما إذا ما صدق ذهب فقط فإنه لا تقبل صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل الصلاة ليس معنى الصلاة بطيلة فيكلف بالإعادة، ولكن المعنى لا أجر له في هذه الصلاة، هذا معنى لا تقبل، أي لا أجر له في هذه الصلاة. نعم، مثل نفي قبول الصلاة من العبد الآبق وهي مجزئة. نعم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان وسؤالهم. وأخرج أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين المشتغلين بالأخبار عن المغيبات والتلبيس على المسلمين، سواء كان باسم الطب أو غيره، لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتحذيره منه. ويدخل في ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب من الأمور الغيبية، إذا شم عمامة المريض أو خمار المريضة أو نحو ذلك، قال هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذا وصنع كذا، من أمور الغيب التي ليس في شم عمامة المريض ونحوها دلالة عليها، وإنما القصد من ذلك التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطب وعارف بأنواع المرض وأسبابه.
يعني واحد يشم الشيء ولك إيه؟ أنت فلان يد فلان وعندك كيت وكيت، وبعضهم إذا دخلت عليه قال أنت فلان ابن فلان، فهؤلاء كلهم صحرة مشعوذون، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. مش هذا يعني هو كاذب في كلامه، هو يعرف ذلك عن طريق القرين من الجن، لأنه لم يعد غيبا الآن، جنيك يخبر جنيه بأنه فلان من فلان، إنما لو قال غدا سيحصل كذا غدا سيحصل كذا هذا من دعاء علم الغيب، ولكن مع ذلك هذا ما يستعين بالجن إلا بكفر والعياذ بالله وتقديم دينه لهم. لهذا قال سبحانه وتعالى وحكم بكفر السحرة فقال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم.
وربما أعطاهم شيئا من الأدوية فصادف الشفاء بقدر الله فظنوا أنه بأسباب دوائه، وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشياطين الذين يخدمون ذلك المدعي للطب ويخبرونه عن بعض المغيبات التي يطلعون عليها، فيعتمد على ذلك ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادة، فيرتفعون عن ذلك المريض ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى، وهذا شيء معروف عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والتواصي بتركه والاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه في كل الأمور، ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض والتأكد من مرضه بالأسباب الحسية والمعقولة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يشفي قلوبهم وأبدانهم من كل سوء، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ومن طاعة الشيطان وأوليائه، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم.
جزا الله خيرا شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الإيضاح. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. إذا صدق هذا كفر أكبر، إذا صدق في ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. لكن لو ذهب إليه شهوة يقول لك أنا أروح أشوف فلوسي وهم خرافيون، لكن أنا أعرف فلوسي فين أو أعرف مثلا عن طريق الجن اللي معه، فهذا لا تقبل الصلاة له 40 يوم. المهم يعني أنا